بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في باب التوبة في شرح حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: فلما تمت لنا 40 ليلة، يعني 10 وعشرة أيام، وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كل هذه المدة، وهكذا من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة يستلبث الوحي ولا ينزل، كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه. ماذا سينزل رب العالمين عز وجل؟ فبقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تمت 40 ليلة أرسلا.
والحكمة والله أعلم الأظهر في هذا أنه في خلال هذه الفترة يحصل الابتلاء والتمحيص، فانظروا بارك الله فيكم كيف أن هذه 50 كانت مدة عظيمة جدا ظهر فيها معدن الصحابة الذين هجروا ومعدن الصحابة الذين هجروا، معدن الصحابة الذين هجروا كعب بن مالك وصاحبه وصاحبيه، ومعدن الصحابة الذين هجروا، كيف أنهم لم يخونوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن أحدا كلم أحدا من هؤلاء الثلاثة من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى أبي قتادة رحمه الله رضي الله عنه لما كلمه وهو ابن عمه، ومع ذلك ما رد عليه، حتى قال له: هل تعلم أن أحب الله ورسوله؟ وهذا ما يرد عليه رضي الله عنه. فكشفت هذه المحنة وهذا الاختبار وهذا الابتلاء والامتحان عن معدن صحابة رسول الله، وكيف أنهم لا يحركون شيئا عن شيء إلا بوحي، وأن الوحي إذا نزل قوبل بسمعنا وأطعنا، لا نقول سمعنا وعصينا، ولا سمعنا وتلعثمنا، ولا سمعنا وشككنا، ولا سمعنا والأمر ثقيل على نفوسه من جهة الأمر الإلهي، كل هذا ما عرفه الصحابة. ولهذا يا أخواني تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم ليس تفضيلا فيه عصبية محضة وأن القوم ليسوا أهلا، حاشاهم رضي الله عنهم، وإنما هو تفضيل على علم، وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر نظر في القلوب بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته، كما أن الله اختار النبي واصطفاه فقد اختار له أصحابه، الله اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما اختاره سبحانه وتعالى، وكما يختار وراث الأنبياء ووراث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة بعد موته، كل هذا اختيار واصطفاء واشتباء، لأن هذه مقامات لا يقيمها الله إلا من أحب، لذا فإن فيه الاصطفاء، الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يجعل قدوة في الأمة، في العالم الرباني والمصطفى الذي يختاره الله سبحانه وتعالى ليكون موقعا عن رب العالمين، وليكون مخبرا مبلغا عن رسوله الأمين. إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هذا العلم بالعمل لا يعطيه الله إلا من أحب. نعم قد يكون عند الإنسان العلم وقد يكون على علم بالمسائل، لكنه ليس على عمل، فيكون في الناس مفضوحا ويكون في الناس منبوذا، يعلم تحريفه وتلبيسه وتدليسه. أما العالم الرباني الذي يقوم بحق هذا العلم فهذا لا يكون إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره. فهذه اشتباءات واصطفاءات من الله سبحانه وتعالى. الله اصطفى رسوله، والله اصطفى لرسوله أصحابه، فكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد تاب الأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين اتبعوا الدهر والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء اصطفاهم الله، ولهذا حبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغض الصحابة رضوان الله عليهم إلا زنديق، لا يبغضهم إلا زنديق. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمهم على الإسلام. على ما يبغض الصحابة ولا أي شيء ولا أي سبب يبغض الصحابة؟ قال: لأنهم تخلفوا عن نصرة الله ورسوله، قال: لأنهم ضنوا بأموالهم وأنفسهم، قال: لأنهم تلعثموا في امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم. ما كان جيل ولا شهدت الأرض منذ أن كان ولد آدم ولن تشهد إلى قيام الساعة قوما وحواري النبي أعظم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإسلام كله، الإسلام كله ظاهر وباطنه أوله وآخره كان في مدة وجيزة أبهرت العقول، وما كان هذا إلا لقوم استسلموا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منهم شيئا، بل كانوا يقولون: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك. النبي ما كان يصرح في كل موضع، والصحابة يفهمون عن رسول الله، ما ينتظرون الأمر حتى يقولوا سمعنا وأطعنا، وإنما كان الصحابة يلحظون في ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، عرفوا غضبه من ملامح وجهه وعرفوا رضاه من ملامح وجهه. ما كان يقول افعلوا، وإنما كانوا يسارعون. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم خلع عليه، وما قال الصحابة: اخلعوا أو لا تخلعوا، وهم في الصلاة، وهم في الصلاة. فماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ خلعوا النعال، خلعوا نعاله. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: وإنك فعلت ففعلنا. لماذا يا أخوان؟ لبناء المسألة على الأمر العام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله في القول وفي الفعل، فنتأسى حتى يظهر دليل على خلاف ذلك. انتبهوا، نتأسى. لماذا الصحابة خلعوا؟ لأن هذا هو الأصل. رأيناك فعلت ففعلنا، حتى يرد دليل يدل على الخصوصية أو يبين العلية أو غير ذلك. كما أن الفقيه المجتهد إذا رأى النص عامل به حتى يرد مخصص، حتى يرد مقيد، حتى يعلم ناسخا. المهم أنه إذا وصله النص قال سمعنا وأطعنا، يعمل به إلى أن يتبين له خلاف النص. فهؤلاء الصحابة الكرام لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مأمورون بالاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، فعلوا مثل ما فعل النبي، ما حتى يأتي دليل على خلاف ذلك. هذا هو الأصل. فلماذا خلع الصحابة نعالهم؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل رأيناك فعلت فعلنا، والاقتداء ليس خاصا بالأقوال إنما بالأقوال والأفعال. ولهذا في حديث ابن بحينة في الصحيح أيضا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قام الصحابة رضوان الله عليهم. لما سلم النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين من ركعتين سلموا معه، لما سلم من ثالثة سلموا معه، لما خلع خاتمه وألقى خلعوا خواتمهم. إذن الأصل عند الصحابة ما هو التأسي، حتى ورد دليل بخلاف ذلك. فكان الصحب الكرام رضوان الله عليهم لا تلعثمون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل كان الوحي روحا حقيقيا لهم. ولهذا أم أيمن لما أتاها أبو بكر عمر بعد موت رسول الله بكت، فظن أبو بكر عمر أنها بكت على فراق رسوله كفراق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها تبكين رحمك الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أبكي على هذا، ولكن أبكي لانقطاع الوحي، أبكي لانقطاع الوحي. فكان الوحي روحا، وحي ينزل من السماء بأحوال الأمة أو بأحوال بعضهم، يكون مع الرجل في بيته، يكون مع الرجل في زوجه، يكون مع الرجل في شأن خاص. معقل بن يسار رضي الله عنه لما طلقت أخته أبى أن يرجع لزوجها وهي تريد وزوجها يريد، حتى أنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية فقال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، فأرجع أخته. والصديق رضي الله عنه لما منع نفقته على مصطح فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. دعاه النبي فقرأ قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع نفقته على مصطح. أتدرون ما الصحب الكرام؟ هؤلاء الصحب حسبك بربك واصفا وحسبك بربك مثنيا، ولم يثن الله على ظاهر وفقط إنما أثنى على ظاهر وعلى باطن. فالصحابة اصطفاهم الله، فيأتي بعد ذلك من يبغضهم، ما يبغضهم إلا كافر، كافر الذي يبغض الصحابة رضوان الله عليهم هذا كافر. ولهذا قال مالك رحمه الله في قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال مالك بأن الروافض لا نصيب لهم في الفيء، لأن القوم الذين لهم نصيب قوم سلمت قلوبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الذين يبغضون الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء لا حظ لهم في هذا الفيء. وقال أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. قال مالك أيضا هؤلاء كفار، لماذا؟ لأنهم تغيظوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظوا ليغيظ بهم الكفار، فقال كفار إذا تغيظوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولاء كفار. فأولئك الصحب الكرام حبهم دين وإيمان وإحسان. ولهذا نضع عنوانا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم وتعلموا وعلموا أولادكم حب الصحابة. نتعلم ونعلم أولادنا ونعلم أمتنا حب الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا نحب الصحابة؟ لأن حبهم دين وإيمان وإحسان. لماذا نحب الصحابة؟ لكمال عملهم، لكمال اعتقادهم، لكمال عبادتهم، لكمال أخلاقهم، لكمال جهادهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أدناهم صحبة، أدناهم صحبة خير ممن أتى بعدهم، أدناهم كيف بأعلاهم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. هذا قاله النبي للصحابة الذين أسلموا بعد الفتح قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. حب الصحابة رضوان الله عليهم دين وإيمان وإحسان، حبهم هكذا، فالله اصطفاهم واشتباهم واختارهم. فلماذا تأخر الوحي إلى الأربعين إلى الخمسين؟ ولماذا تأخر في زمان في فتنة عائشة رضي الله عنها؟ لماذا؟ حتى يظهر معادن الصحابة رضوان الله عليهم، وحتى يميز الله خبيثا من طيب ومنافقا من مؤمن، لهذا تأخر. فانظروا سبحان الله كيف استجابة القوم. هذا كعب رضي الله عنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين يأمر بفراق الأهل، قال كعب: أمر بطلاقهم؟ أطلقها؟ هل أطلقها؟ ما قال عندي وعندي. ولما قالت استأذن رسول الله كما استأذن صاحباك، أبى أن يستأذن. وأما الآخران بكيا طوال هذه المدة، وحسبك أن الله عز وجل يخبر عنهم قائلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وظهر معدن الأمة، كل استجاب، ما أحد كلم أحدا من هؤلاء، ما في أحد كلم أحدا من هؤلاء الثلاثة، وهم والله يعلمون، وهم والله يحبونهم، هجروهم بالأبدان لكن ما هجروهم بالقلوب، واستجابوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الفرج للجميع وأقبل الصحابة يهنئون. وانظروا إلى هذا الصارخ الذي جاء يبشر كعب بن مالك، ماذا كان من قصته؟ لم ينتظر حتى يأتي كعبا، هذا يدلك على المجتمع. فالصارخ هذا صورة مصغرة من هذا المجتمع الذي كان ينتظر الوحي، ليس فقط ينتظر الوحي كعب وصاحبه، إنما المجتمع كله ينتظر يا أخوان. ولهذا لما نزلت البشرى جاء، يا الله حسبك بهذه المحبة أن يراها كعب في أصحابه. حتى إذا أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة فصافحه، فمجتمع بأسره. فلماذا تأخر الوحي؟ هذه حكمة الله حتى يظهر وتظهر معادن الصحابة رضوان الله عليهم، ويظهر المنافق كما في قصة عائشة رضي الله عنها، ثم يظهر معدن هؤلاء الصحابة الكبار العظام. كيف سبحان الله جاءت البشرى بعد مدة لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك. ما بعد ماذا يا أخوان؟ بعد أن بلغ الابتلاء منتهاه، ماذا بعد أن يقول النبي قد حمد الله وتشهد ثم قال: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم بشيء من هذا فتاب تاب الله عليه. تخيلوا، يعني ما في أعلى من هذا. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: فقال صدمي حتى لا أحس منه قطرة واحدة، تجمد. فما قام النبي من عندها حتى نزل وحي عليه. وكذلك كعب بن مالك وصاحباه بعد 40 ليلة يأتي الأمر بالفراق للأزواج، أي بأن تفارق المرأة زوجها، حتى المرأة تنفصل بعد 40 ما ينزل الوحي، بل يعلو الابتلاء حتى إذا بلغ القمة نزل الوحي. يعني انظر إلى ابتلاء عائشة والامتحان، تدرج حتى إذا بلغ القمة جاء الفرج، وفي كعب بن مالك حتى إذا بلغ القمة جاء الفرج، ليظهر معادن الصحابة. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخاف بالغيب. الابتلاء قد يشتد بالإنسان، بل الفرج لحظته إذا اشتد البلاء. ولهذا إذا اشتد بك البلاء وبلغ أعلاه اعلم أن الفرج قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وقد يختار الله الموت بالبلاء. ولهذا انظر سبحان الله حينما تطالع واقعة بئر معونة والصحابة جميعا وهم من قرائهم وأفاضل الصحابة والصحابة جميعا يقتلون يقتلون، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة ولو شاء لنجاهم. فلهذا الشيخ لما قال وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كل هذه المدة، وهذا من حكمة الله في الأمور الكبيرة العظيمة، يستلبث الوحي ولا ينزل كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك. الحكمة يقول الشيخ حتى تشوف الناس إلى الوحي وتشوقوا إليه، ماذا سينزل رب العالمين عز وجل، وليظهر معادن الصحابة. نعم.
فلما تمت 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أن يعتزلوا نساءهم. وجاء
نعم.
وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يقربها، فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، يعني أنه ليس له شهوة في النساء، وأنه ما زال يبكي رضي الله عنه منذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم إلى يومه هذا 40 يوما يبكي، لأنه ما يدري ماذا تكون النهاية.
والله ولو بقي إلى 40 سنة ما توقف الصحابة عن البكاء، لأنهم يخشون من يكون الأمر عقابا من الله أو أنه يكون فرجة. نعم.
يقول رضي الله عنه فلما مضى 10 ليال بعد هذا وكانت ذات يوم وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، لأنه كما مر كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم واستنكروا الأرض واستنكروا الناس، يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد، وإن سلموا لم يرد عليهم، وإن مر بهم أحد لم يسلم عليهم، ضاقت عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه يقول فسمعت صارخا يقول وهو على سلع وهو جبل معروف في المدينة، أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. يقول فحررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، وركب فارس من المسجد يؤم بيت كعب بن مالك ليبشره، وذهب مبشرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله عليهما. فانظر إلى فرح المسلمين بعضهم مع بعض، كل يذهب يسعى ويركض من جهة.
ففيه سجود الشكر الله عز وجل، قال فخررت ساجدا، ففيه سجود الشكر الذي يكون مقابل نعمة أدفع نقمة. ولم يقل يا كعب ابن مالك أبشر بتوبة الله عليك، إنما يكفي أبشر، لأن الإنسان إذا كان جامعا قلب على شيء واحد فلا يذهب ذهنه إلى خلافه. أبشر أبشر بماذا؟ أبشر بماذا؟ أبشر يبقى بالفرج، يبقى بالتوبة، توبة الله عز وجل عليه وتوبة الله على هؤلاء الصحب. كانت توبتين، الأولى توفيقهم للتوبة، والثانية توفيقهم للقبول. ولهذا قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فوفقهم الله عز وجل للتوبة. ولهذا فإن الله إذا أراد أن يتوب على عبد وفقه للتوبة، وليس التوبة سهلة. لا تظن أن التوبة أن الإنسان يعمل المعاصي ومتى شاء أن يتوب تاب، يفعل ما شاء ويقول أتوب في آخر الزمان أو أتوب بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة. إذا كنت تملك قلبك فاملك توبتك، إذا كنت تملك هدايتك فاملك توبتك، لأن التوبة من الهداية، ولا أحد يملك هداية، ما في أحد يملك هداية أبدا، الهداية ليست أحد لله. تظنون يا أخوان التوبة سهلة؟ يعني بعض الناس قد يقول لك أنا أفعل معاصي وأتوب سهلة جدا، أتوب بعد ما أخذ منها حصتي وحظي أتوب، أنا عارف الطريق، أستغفر الله وأتوب إلى الله، والله عز وجل تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قصة الرجل الذي أذنب ثم تاب وأذنب ثم تاب وأذنب ثم تاب، والله يقبل التوبة ويمني نفسه بهذا. لا يا أخواني، الله قد يحل بينك وبين التوبة. إذا أردت أن تعرف هل التوبة سهلة أم لا، فأيضا الهداية نفس التوبة، اشرح الهداية، ما الهداية؟ أستقيم على الأمر والنهي. لكن من يحصل منه ذلك؟ لماذا لم يتب أبو طالب وأمامه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ إذا كان الأمر سهلا، إذا كان الأمر يملكه الإنسان. قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قد يحال بينك وبين هذا، وقد يفجأك الموت، وقد فلا تظن أن التوبة سهلة. التوبة النصوح ليست سهلة أبدا. نعم. قال فخرجت ساجدا، فدل هذا على سجود الشكر، وسجود الشكر مسنون، كنا لدفع نقمة أو جلب نعمة. نعم.
يقول فجاء الصارخ وجاء صاحب الفرس، فكانت البشرى للصارخ لأن الصوت أسرع من الفرس. يقول فأعطيته ثوبي الإزار والرداء وليس يملك غيرهما، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما وأعطى ثوبين.
يعني ليس يملك غيرهما من هذا المال وهو الثواب، وإلا فيملك مالا آخر، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن معانا ثوبتي أن أخرج من مالي، فله مال آخر لكن يقصد من ثوبيه. نعم.
وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره، أعطاه كل ما يملك، لا يملك غير الثوبين، لكنها والله بشرى عظيمة، بشرى من الله سبحانه
وهل
وتعالى.
وهل يبالي الإنسان بهذا يا أخوان؟ الإنسان ما يبالي والله لو أنه يخرج من كل شيء. ولهذا قال مالك كعب رضي الله عنه أخرج من مالي، من مالي، فما أعطى مثلا في لحظة وقال دي لحظة وفقط، إنما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ماله. يعني ما في أعظم من هذه البشرى. أولا أتدري ما معنى أن ينزل الله عز وجل فيهم قرآنا؟ تدري ما معنى هذا؟ سبحان الله، ولله المثل الأعلى، انظروا سبحان الله، لو علمت أن شخصية مهمة ذكرتك، طيب إن كان أعلى منها، إن كان الرئيس، إن كان ذكرك أو أثنى عليك، تفتخر بهذا، كيف برب العزة سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. نعم. فلك أن تتخيل هذا.
لكنها والله بشرى عظيمة، بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله توبتهم ويمن عليهم بالتوبة. ثم نزل متوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي أن الإنسان قد يتصدق بكل ماله إذا كان يؤمل فيما عند الله من الخلف، أو كان يرجو مجيء شيء، أو إلى آخره. وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. نعم.
ثم
نعم نعم أين النهي؟ ما النهي؟ أين النهي؟ أين؟ هات النص هذا. ها؟ لا، في حديث سعد في الصحيح لما أرد السبق كل ما. نعم. في حديث جابر ما هو؟ أين النهي عن هذا؟ نعم، هات الحديث. نعم.
ثم نزل متوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيرا قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة، لأنه يحب من أصحابه وأمته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يقول: فذهبت أتأمم رسول الله.
وفيه أن العالم أو الشيخ أو المؤتم به أو المقتدى به يفرح بتوبة الله على العبد، ويفرح بإقبال الناس، ويحزن على إدبارهم عن الله عز وجل حزنا لا يقتل به نفسه، فإنه يعلم أن الهداية بيد الله، لكن يحزن على الضلال هذا، ويحب لهذا الهداية. وعلامة ذلك أن يفتح لهم أبواب التوبة وأبواب الإقبال. نعم لك توبة، ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فعبدوا الله معهم. العالم مبشر يا أخوان، العالم مبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. العالم ما يضيق على سيد. العالم يفتح. لو جاء واحد كان يتعامل بربا وأراد توبة يقول خلاص توب إلى الله، طب يقول طيب أنا مثلا الآن كنت قد أكلت وشربت وفعلت وسويت، يقول خلاص اللي مضى مضى، إذا كنت لا تعلم حكمه فمن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يفتح العالم، العالم يفتح، والعالم يحب ويفرح بهذا ويهنئ من أقبل، وربما يعطي الهدايا ويبحث عن سبيل سهل ليفتح أمام الناس الأبواب، لا يصعب التوبة على الناس ويشق عليهم، وهناك فرجة وهناك منفذ وهناك سبيل. نعم.
يقول:
فالعلاقة العلماء إخواني، علاقة الدعاء بالناس، ما هي هذه؟ علاقة شرعية وليست علاقة شخصية، علاقة شرعية. فهم يحبون الهداية للناس، ولهذا السنة والجماعة أعلم الخلق وأرحم، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فهم يجمعون بين العلم وبين الرحمة، وبين الرحمة يحبون هذا. حتى لو جاءك حزب الآن، ولو جاءك رجل كان مبتدعا محترقا ثم جاء يريد أن يتوب أو يريد أن تبين له، اقبله، رحب به، لا تعاتبه فيما مضى، لا تعاتب، لكن افتح له الباب وباب الأمل. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، لكن التوبة يلزم منها كيت وكيت وكيت وكيت. نعم.
يقول: فذهبت أتأمل،
لكن يقول: تعال أناظرك. لا تناظره، دعه يموت، لكن يتوب، لكن يستفسر، يستوضح منك. يقول: أنا أريد أن أستفسر عن شيء، والله والله لو أنها ظهرت لي لأرجعن إلى هذا الأمر، ولأرجعن إلى هذا القول. هذا افتح له الباب واجلس معه، اجلس معه، لكن يقول: أنا على استعداد أناظرك وأباهلك، وقابلني ما أدري فين، ونقف في الحرم ونتباهل، أو نقف في ما هذا. دعك منه، هذا دعك منه، هذا شأن أهل الزيغ والضلال. هذا لو بقي سنة عمره كله يقول: تعالى أناظرك ونأتي بكذا، والبث المباشر، أو نتباهل، أو ما أدري، هذه أشياء يفعلها هؤلاء لتثبيت من معهم، لتثبيت من معهم. وهم يعلمون أن أهل السنة والجماعة لا يرضون بهذا أصلا. ولهذا قال رجل في زمان الشيخ ابن باز: أنا أريد أن أناظره، أنا أناظره، والناس يقولون للشيخ: هذا يطلب مناظرتك. فيقول الشيخ: دعوه 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 يموت ببدعته. مناظرة مع الشيخ ابن باز هذه ترفع قدره وتبين أمره للناس. وهل الناس تظن يعني أن الناس إذا سمعوا ابن باز يناظر هذا ومعه الحق سيتبعونه؟ ما كل الناس. هل الناس اتبعوا ابن باز من غير مناظرة؟ أبدا، فلن يتبعوه مع المناظرة، لن يتبعوه مع المناظرة. ولهذا المناظرة لماذا نهى عنها السلف؟ لأنها لا تنفع لا المناظر ولا من يرى، لأن من أراد الله به الهداية شرح صدره من غير مناظر، لماذا مناظرة؟ في مناظرة وفي طلب حق، في مناظرة تعال وناظرك، وفي عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سأدي. في فرق بين هذا وذاك، كما قال ابن بطة رحمه الله، وقد قسم الناس إلى هذين الصنفين، صنف يقبل يريد الهداية، هذا يفتح له المجال، وقسم يقول تعالى ناظرك، وأنا وأنا وأنا. دع أنا هذه باليمن، هذا لا تبالي به. نعم.
يقول: فذهبت أتأمم رسول الله
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نعم نعم نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. نعم نعم ضعيف. نعم، لأنه ما صح يعني نهي النبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينصح فقط، الأولى وليس النهي عن الصدقة بكل مال، أن هذه غير جائزة، لكن قد يدل المتصدق على ما خير، كما في الصحيح لما قال جعل في أقاربك وكذا. وكما يطلع النبي على الحال الخاص، يعلم أن مثل هذا الرجل مثل هذا الحال قد لا يستقيم مع الصدقة. نعم، لأنه قد يطرأ له ما يحوجه وما يؤدي إلى ذله. أما من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يناسب أن يتصدق بكل ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على الأفضل، دلالة على الأحسن، دلالة على الأكمل. وليس هناك نهي في الشريعة يمنع الإنسان من أن يتصدق بكل ماله، فلو تصدق الإنسان بكل ماله هذا لا إشكال، وقد صدق الصديق بكل ماله. ماذا بقيت لذلك أبو بكر؟ قال: بقيت لهم الله ورسوله وغير أبي بكر رضي الله عنه. لكن قد يكون التوجيه والأكمل والأفضل لفلان ألا يتصدق بكل مال، صدق ببعض ماله. نعم.
يقول: فذهبت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، فجعل الناس يلاقونني أفواجا، يعني جماعات، يهنئونه بتوبة الله عليه رضي الله عنه.
وهذا يدل على محبة المجتمع لتوبة الله على كعب، يقول أفواجا، ومعلوم أنه لا يهنئك أفواجا إلا ماذا؟ إلا من أقبل مستبشرا، بخلاف الأحد يلقاك واحد كل فترة، لكن هذا مجتمع ينتظر. نعم.
هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فلم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم، بل جعلوا يهنئونهم حتى دخل المسجد. وفي هذه القطعة من الحديث،
طب ما محل الحسد؟ أليس هؤلاء كانوا قوما قد أذنبوا وكذا، على ما يحسدونهم؟
نزول القرآن.
نعم، الحسد ها؟
نزول القرآن.
نعم، على نزول القرآن والبراءة، وأنهم ليسوا منافقين، وأن الله قد تاب عليهم، وأن الله عز وجل رفع أقدارهم، وفيهم آيات ستتلى إلى يوم القيامة، شرف عظيم، شرف عظيم. لكن الصحابة ما كانوا يحسدون، الصحابة يفرحون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي هذه القطعة من الحديث فوائد. أولا، شدة هجر النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة، حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، والتفريق بين الرجل وامرأته أمر، والتفريق بين الرجل وامرأته أمره عظيم.
صحيح، يعني الإنسان لو هجره الناس ومعه امرأته فيها شيء من الأنس، لكن أن تهجر المرأة هذا صعب، يعني هذا صعب. ولكن مع ذلك ماذا؟ استجاب الصحابة رضوان الله عليهم. ليس شيء كان صعبا على الصحابة يا إخوان، ما في شيء أبدا، ما في شيء صعب على الصحابة. من جهة الأوامر ينزل أمر من الله، ويكون هناك صعوبة على النفوس. يا إخواني، كانت الصعوبة عند الصحابة أحيانا في الرخص، ما كانت صعوبة في عزائم. ولقال الصحابة: لو أن الله خفف. إنما كانت الصعوبة عليهم أحيانا في الرخص، النبي نهاهم عن الوصال فماذا كان؟ اجتهدوا. أن النبي إنما نهانا عن ذلك استبقاء لنفوسنا ورفقا بنا، لهذا واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله. يوم الحديبية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس ونحر البدن وأن يعودوا، لم يسارعوا إلى ذلك. ليس امتثالا، ليس عصيانا، وإنما رجاء أن ينزل الله شيئا فيدخل بذلك إلى مكة. فهذا الذي كان يجد الصحابة. أما أن الله يأمرهم ثم لا يفعلون ويتلعثمون، أبدا، إنما كانوا يرجون ما هو أعلى، يرجون ما هو أعظم. وهذا لم تشهد أمة هذا الصنيع مثل ما شهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا كان يعاني موسى مع قوم، حتى يقول ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيه، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. أما أصحاب النبي قالوا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وشمالك أو كما جاء في الأثر. فما كانوا يتلعثمون، ما كانوا يتلعثمون ولا يتأخرون. نعم.
ثانيا، وفيه أن قول
ولهذا أخواني الشدة اللي وجدها الصحابة الثلاثة حتى ضاقت عليهم الأرض وراحت وضاقت عليهم أنفسهم، الشدة يا طورة يا أخوان في الامتثال، أبدا الشدة مو بهذه الشدة. ماذا سيكون من أمر الوحي؟ ماذا سينزل له فينا؟ هذه الشدة. والشدة على الصحابة ليس في امتثال أمر، ولكن أيضا ما يتعلق بهذا الباب، ما في أمر الصحابة عالجوا منه شدة، من جهة ماذا؟ من جهة نفس الأمر، من جهة نفس الأمر. إنما سمعنا وأطعنا، أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت، أعطيني قوما على وجه الأرض فعلوا هذا كما في الصحيحين. أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت فداروا هم كذلك، أعطيني مثل هذا في أمة من الأمم، في أمة من الأمم. لهو نبي الذي أخبر، وله أبو بكر وله عمر، رجل يقول أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت فداروا هم كذلك، أعطيني أمة يخلع نبيها عليه في الصلاة فيخلعون، أعطيني أمة تفعل هذا. أمر النبي أن تكفأ القدور فكفئت القدور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، رضي الله عن الصحابة الكرام. إذن الصحابة، لا أعلم، أنا لا أعلم واقعة واحدة أن الصحابة وجدوا شدة في باب الأمر في الامتثال له، فكانوا يتلعثمون ويودون أن لو لم ينزل أن هذا الأمر لو لم ينزل كان خيرا. إلا ما الذي نعلمه من السنة يا إخوان هو تأتي الرخص ويأتي التخفيف، ويريدون ما هو أعظم، يريدون العزيمة، يريدون الأشد. نعم
شيخنا، أثر لنا مسعود في البخاري سقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المخداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به.
طبعا هم يتمنون هذه المشاهد، مش شهدت مالا، شهدت راكبا كذا، شهدت بيته فتمنيت. الصحابة بيت ايه؟ بيت ايه؟ الذين الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، مال يا اخوان، مال ايه وبيوت ايه ودنيا ماذا يعني؟ ما فزت رب الكعبة. من المؤمنين جاء صدق ما عاهد الله عليه، فمن قضى نحبه ومنهم من ينتظر. احنا نعم نعد الدريهمات ونعد الله. نعم.
لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به.
نعم.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره.
هذا وبنو إسرائيل ماذا؟ وفضلناهم على العالمين. هذا وبنو إسرائيل ماذا مع موسى ثم رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، يعني من كثرة أتباع موسى عليه السلام، فقال هذا موسى وقوم، ثم رفع عليه سواد أعظم يعني قد صد الأفق، فقال هذا هذه أمتك، هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد، هذه أمتك الأمة العظيمة الأمة المباركة. الأمة لليوم بتقول هذه ورد هذا صحيح هذا ضعيف، اللفظة هذه نعم واردة ولا لا، مشكوك يبقى مشكوك، تنقل في الكتب على الشك، مجزوم بها يجزم بها، هذه أمة لها نظير، هذه رجال الأمة موزونون بأدق الموازين، سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولو الإسناد قال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولهذا لابد أن تبقى سنة الإسناد. حسان ضال، يعقوب منحرف، حويني منحرف، لابد يبقى هذا الإسناد في الأمة، لا يمكن يستوي حويني مع ألباني، لا يمكن، دعك من مسائل الحويني مع الألباني، أضف على ذلك آلاف المسائل مع الألباني، أضف إلى ذلك أنك ابن الألباني، أضف إلى ذلك أنك شيخ الألباني، وماذا لو الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد الذي يغيظ قلوب أقوام، والله إنه لأخص ما يكون في قول وعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ترهبون بي عدو الله وعدوكم آخر من دونه لا تعلمونهم الله يعلمون، الإسناد هذا الله أكبر، الذي يعرف به الحق من الباطل، لأن المسألة ليست مسألة رجل يا أخوان يحكم عليه بضلال أو له بالهداية، إنما المسألة الميزان الذي كان الحكم به، إذا كان في الأمة واضحا، وإن الباطل إذا كان في الأمة معلوما كان الحكم على الرجال كذلك، أما إذا غاب الحكم بالأسانيد فمعناه غاب الحق ولن يكون. المسألة مش مسألة حسن منحرف، لا يعني لا تظن مسألة كده يا خلاص، لا يا أخواني، ليه منحرف وليه حويني منحرف وليه ألباني مستقيم وليه أحمد بن أبي حنبل وهذا أحمد بن أبي دؤاد، ليه يا أخوان، ليه الذهبي يقول أحمد السنة، أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، حينما ترجم لبشر فقال بشر الشر، بشر المريسي، كما أن بشر الحافي بشر الخير، وكما أن أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، خذ هذا المقطع وضعه، لما تقول الذهبي بيقول ولو أن كل إمام، صح الذهبي على مراد مش على مرادك أنت، أخطأ وكذا تركنا لما بقي لنا إمام، صح إياك الذهبي، ضع ألف عبارة فوق عبارة الذهبي، إياك لو أن كل إمام أخطأ تركنا الخطأ لما بقي لنا أحد، لو أن كل إمام كل إمام رفع المرام عن الأئمة الأعلام، تتكلم عن من؟ عن الإمام، مش بتتكلم عن الغارق في الضلال الملبس على الأنام جند إبليس في الأرض، لأزينن لهم لأغوينهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، كم استفز منهم من استفز من شباب المسلمين حتى يبسوا الأحزمة، استفزوهم حتى عبدوا غير الله، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد، شوف الإسناد، الإسناد محمد، الإسناد شريف. الإسناد شراقي. الإسناد، الإسناد يا اخوان لو زحزحكم احد، والله لو قال فوزان، والله لو قال ربيع بن هادي، لو قال تتكلم في الرجال، والله لو قال، والله لو اتفقوا عليه ما تركنا سنة نبينا وسنة سلفنا لقول احد، وحشاهما. يعني انا امثل لكم، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انا اسوي بين الصالح والطالح، بين السني والمبتدع، بين من لبس على الناس ونور الناس اخرج نور الشريعة، او لبس على الناس بظلمات الجهل. انا افرق، سبحان الله العظيم، انا اجمع بينهما. لا بد من التفريق. وانزل الفرقان، وانزل الفرقان. الواحد بيمشي بقائمة اسعار، الاخ هذا شراكي بتاع مطابخ تعملها لي بكام؟ 10,000 جنيه. وانت بكام؟ 9,500. يبقى انت اولى. بس شراكي بيصلي وشراكي كويس وكلام منه، وده بيصلي برضه ومش اخي، بس هوفر 500 جنيه. نمشي عارفين اسعار، عرض اسعار، كلنا بيتحول. اللي عايز، الذي يريد ان يقوم بعمل نجارة بيصبح نجارا خبرة، او كهرباء يقوم يكون كهربائيا. لا حتى لو يضحك عليه ويسأل هذه والنوع هذه، ودي بتجي من ايه؟ من شقة التعبان. يروح شقة التعبان يا اخي يجري. ذات عمرك ما سافرت مصر؟ لا اسافر ايه يعني؟ باخد عربية ب 700 جنيه، توفر لي مثلا 10,000 جنيه، يبقى باقي مش عارف ايه. اروح ما اروحش ليه يعني؟ لو حتى عندي الثعبان نفسه، مش شقة التعبان، حتى لو عنده الثعبان. طب اذا جاء الدين، والله يا شيخ يعني ما فيش داعي، والله الأمة يا شيخ اختلفت الأمة، والله الواحد بيعز عليه، بيعز عليه وضع الدعاء، الواحد ما شاء رب العالمين. يا اخي ما ارحمك، ما شاء الله عليك. واحد يقول لك انا لا يعجب، انا ما انا ما اخالف الردود، ولكن انا لا تعجبني طريقة ادارة الردود في مصر. ادارة الردود، ادارة، هو انت اللي ماسك الادارة، ادارة يعني هذا يقول فلان كذاب، فلان كذاب، كذاب وضاع وملبس ومدلس واضل من حمار اهله، لانه كذاب، يكذب على الله، يكذب على رسوله، يكذب على اهل السنة. اسمه هذا كذاب. افتح كتب السلف، هل يوجد كذاب؟ هل يوجد كذاب يا اخي؟ المبتلي في الطلب، الحديث الموضوع رأيه، قول يا احمد كذاب. والحديث المنكر المتهم بالكذب. شوف شوف الدقة، شوف الدقة يا اخوان. يعني الكذاب له دركة، المتهم له دركة، مراتب جرح غاية في الدقة. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سبحان الله. يقول لك أنا لا تعجبني إيه طريقة إدارة الردود. إدارة الردود، تعال يا رجل، تعال يا رجل ديرها، يا رجل تعال ديرها يا رجل، صباحا ومساء وليلا ونهارا وسرا وجهارا. تعال يا رجل احصل مقاطع يا رجل، تعال يا رجل. هتلاقيها من مين؟ من ملاحدة ينكرون وجود الله، او من صوفية يجرمون عبارة غير الله. تعال يا رجل شوف صح ولا الدين الصواب غلط والدين الباطل صح. تعال يا رجل، تعال تعال يا رجل، اترك سيارتك يا رجل، واترك حياتك، واترك الرياضات، تعال ادرس ادر الردود عليه ان كنت من الصادقين. ادرها يا رجل، تعال ادرها يا رجل، ادرها، هداك الله. واخر يقول كان الشيخ هشام معنا عند المشايخ، لكنه اخذ طريقا خاصا، ابتعد، اخذ طريقا خاصا. طريق ماذا؟ طريق المشايخ. والله يا اخي، والله طريق المشايخ، طريق المشايخ. انت الذي انحرفت عنهم، مو انا الذي انحرفت عن طريق المشايخ. تريد مشايخ، تريد كتبا من المشايخ في ردود. هشام البيلي ما خرج كتابا في ردود حتى انحرف عن طريق المشايخ. هشام البيلي لما يقول بلسانه ما خرج كتابا في رد، لكن تعال المشايخ انت بتقول انحرف عن المشايخ، تعال اتيك بكتب، تعال تقول بس الطريقة مش طريقتك، انت شديد شوية، كذاب، هذا منحرف، ضال، هذا كذا. تعال اقول لك المجرم الاثيم، تريد ابن باز؟ ابن باز يذكر الشيخ الذي رد على زاهد الكوثري فيقول اما بعد فقد احسنت وكذا وجزاك الله خير في ردك هذا على المجرم الاثيم محمد زاهد الكوثري الذي طعن في اكابر الامه وعلمائها وكذا وكذا وكذا، فجزاك الله خيرا عن هذا. وبين حال تلميذه الذي تبجح بالدفاع عن شيخه، ايه وموضع واحد بس، موضع ابن باز بس، وده موضع واحد، هو بابن واحد ولا بالايه انت تجر جمله انت ولا تجر تجزئه؟ ايه موضع ما ناتي بموضعك، هل اتيت بموضع ناتي بموضعك موضع واحد بس؟ طب خذ يا سيدي هذا في السيد قطب، اعوذ بالله ده مسكين ضايع في التفسير، هذه رده مستقله. ايه بس ما قال مبتدح، تخيل واحد يقول كده، ابن باز قال هذا بس ما قال مبتدع، هات لي ابن باز مره قادم قال مبتدع، بالله عليك فما في فائدة. ولو قال مبتدع بس مبتدع بس، جاءني واحد يا اخوان رجل يحفظ وحفظ من السنة القدر العظيم، ينكر عن الاخوة لو دعا الواحد لولي الامر دعاء يعني ها اللهم اغفر له وارحمه واجزيه خير الجزاء، بس هذا غلو في 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 الدعاء لولي الامر. امال ماذا تريد دعاء ولي الامر؟ هذا من السنه، يقول لك ماشي، يقول له يقول اللهم وفقه مثلا، طب وفقه وسدده جزاه الله خير، لا ده غلو، هذا غلو. الذين يطبلون السلفية الجديدة والسلفية منهم براء، الذين يطبلون ولاة الامور، يطبلون كيف يعني؟ حينما يدعون ولاة الامور، حينما يشجعون ولاة الامور على الخير، هذا تطبيل. فانتبهوا اخواني لهذا الصنف، بارك الله فيكم، هذا الصنف الذي يزعم انه على السنة لكنه احسن احواله الجهل بالسنة، الجهل بالسنة، الجهل بالسنة. لكن قول للمحق محق والمبطل مبطل، ما هو بإدارة الردود في 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 مصر، الذي يرد في فجور في الردود، اه نعم فيه في فجور في الردود، في جهل في الردود، في تجاوز في الردود. اقول التجاوز اكثر من الاستقامة، انا اشهد بهذا ان التجاوز في الردود اكثر من الاستقامة في الردود، اقول هذا، لكن قل فيه تجاوز وفيه استقامة. فالى الذين يزعمون الوسطية ويزعمون الهدوء، واحنا ما سمعنا هذا المشايخنا، واحنا يعني احنا ما ننكر ردود، ولكن هؤلاء انتبههم، هؤلاء لو كان دين الله سيتوقف عليهم في اظهار ما كان. حتى قل بعضهم، بعض الناس نزلوا الطريقه دي ما بطريقته، بعض الناس نزل وبعدين يعني جالس يدرس الطلاب وما عنده طريقه دي، ومن اجل هذا ما عرف الناس عن طريقي حقا ولا باطل، ومن اجل هذا هذا الشاب ما استقام حياته، وهذا الشاب ما يرضى الحق من طريقه، لان صوته لا يجاوز حده، لكن الصوت اللي في الامه اللي ينقذ، الصوت الذي يقوم على اعلى منارة ويقول عباد الله الطريق من هنا وطريق من هنا، بخلاف الذي يجلس في اصل الجبل يقول عباد الله طريق من هنا ومن هنا، من يراك؟ ايحمد الرجل على سكوته او انخفاض صوته، او يحمد على رفع صوته؟ الامه عرفت حقا بطل من ايه؟ ها الامه قالت هذا مبطل وهذا محق من ايه؟ الأمة عرفت الطريق والكتاب من اين؟ من اين يا اخوان؟ من احمد لما ضرب بالسياط، من ابن تيمية يا اخوان لما سجن، من احمد النصر الخزاعي لما صلب، من ابو بكر لما جاهد جيوش الردة والله يقاتلون كل من فرق بين الصلاة والزكاة. ما ابو بكر بقى الله يتولى الامة، الله اكبر، الله سيتولى أمتي. شوفوا هدوء أبو بكر، شوفوا حلم أبو بكر، لا شوفوا أبو بكر ماذا صنع، أبو بكر ماذا صنع؟ مات النبي وقف خطيبا، أيها الناس قيادة أمة قبل أن يكون ولي أمر، قيادة أمة، رجل أمنه النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. أبو بكر ما قام خطيبا لأنه خليفة رسول الله، قام خطيبا لأنه خير الصحابة، قدمه الموقف، قدمه علمه. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. أين كان عمر؟ عمر يقول ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، عمر الملهم المحدث، عمر الفاضل، عمر الرجل الثاني في الإسلام، ماذا كان يقول؟ يقول ما مات رسول الله. من يعلم الأم؟ من وقف؟ من ترك النبي لأقربائه وأهله يغسلونه؟ ووالله كأني بها ثقيلة على أبي بكر أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشارك في غسله، لكن غسل النبي الذي هو نوع فضيلة، أو إدراك أمة، أدرك الأمة، وأدرك الأمة في السقيفة بدون تلعثم، قوة حسب. يريد عمر أن يتكلم، لا عمر المتحدث واحد، هو الصديق واحد، هو الصديق حسب، ورجع مبايع من السقيفة، حزم في قيادة الأمة. أمة ارتدت إلى من رحم الله، جاء في الحديث عن أبو هريرة وارتد من ارتد من العرب، ألا ارتدوا وسيعين الله المرتدون عليها، بخلاف أعداء الإسلام الخارجيين. لهذا تقول عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس من ماذا كالغنم في الليلة الشتي، روح فين؟ فجاء الحزم، جاء الحزم، جاء الحزم، جيش أسامة ينفذ، والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع نأمن عقده النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجعت أسامة، جيش ينفذ، المرتدون. يقول عمر يا رسول الله في شأن منع الزكاة وليس في شأن المرتدين، فإن أمرهم معلوم. قال يا أبا بكر كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول الله؟ قال فما هو إلا أن شرح له صدر أبي بكر ما رأى، فعرفت أنه الحق، والله لو قاتلنا كل من فرق بين صدر وزكاة، والله لو منعوني عناقا. إيه العزة هذه يا أخوان، مع أن الموقف صعب. هو هذا يا أخوان هو الدين، تيجي انت بقى لسه واقف عند ذكر رجل بينه وبين الأمة، بس نيجي ده أصل طريقة إضاءات. يا أخي الله يكرمك، بارك الله فيك، اترك المجالس هذه وانزل إلى ميدان السنة يا رجل. لا تقل كما قال ابن باز، لا تقل، ابن باز يقول لا تقل يقوم بها غيري، لها غيري، وإنما قل أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا ما أنتظر. لو أنك تيمية في بلدي ما أنتظر وأقتصر على تحذير ابن تيمية، طب وأنا؟ أنا الله كلفني بإنكار منكر، أنا الله كلفني بإقامة الدين، النبي حي ومصعب يدعو، النبي في المدينة، النبي حي وأبو موسى في يمن ومعاذ، النبي حي وأسرة تعذب في ذات الله يمر عليها صبرا أليس فإن موعدكم الجنة. أكان النبي كل شيء هو المجاهد وهو الداعي وهو المؤذى، وأما أصحابه فلا؟ أول ما يمثل واحد بعذاب يرجع عن دينه؟ أبدا أبدا، إنما نحري دون نحرك يا رسول الله، هذا دين الله يا إخوان. صحابة قدم النفوس، ما نقدم ولا تأخذهم في الله لومة لائم. لسه جالس أنت تقول لله هذا الكلام في الجرح والتعديل، عجيب والله يا أخوان الكلام في الجرح والتعديل. فهذا العاصر صار كغزوة بدر وأحد والخندق، يعني من يثبت فيها؟ فلان الفلان نزل عند المشايخ، ما شاء الله تبارك الله، مو بأمثالكم جلسين، أمثالنا جلسين إيه يا أخي؟ إن وجدت خطأ في إخوانك انصح، خطأ ضحك من اقتراحك، لا هات من كتب السلف، هذا غلط والدليل، هذا غلط والدليل. إنما اقتراحات أنا أرى. أترى إيه؟ ترى أي رجل نحي الله كريمك ترى؟ والله لو يرى أكبر منك 10 مرات. أنت ترى السلف ماذا يرون؟ السلف ماذا يرون؟ ويقال مدرسة ابن باز ومدرسة ربيع بن هادي التأثر يعني متأثرون بمدرسة ربيع بن هادي ومدرسة ابن باز. هي مدرسة ابن باز هي مدرسة ربيع بن هادي. أنت الجاهل مثلك لا يحكم بين ربيع بن هادي وبين ابن باز، مثلك ما يستطيع أن يحكم على نفسي أصلا. كل واحد يريد أن يجعل ضلاله قاعدة وانحرافه قاعدة، لأن فإذا كان هناك من قيل فيه بأنه عدو ماجل فهناك عدو ما لا يقدر، إذا عجز عن يقوم مقاما ما حاربه، حارب المقام ليه؟ حتى لا يظهر الفرق. انتبهوا انتبهوا، لأن ده مقام صعب يقوم، فماذا يصنع؟ يزهد فيه. حتى قلت طلابه ما تخلف شيخنا عن هذا إلا لأن هذا الدين، هذا هو دين شيخنا ما شاء الله تبارك، شيخ مؤدب وشيخ ما أدري، وصراحة يعني الحمد لله سبحان الله يركز على العلم والعلم فقط وكذا وكذا. نمد ما عندهم إلا الردود، ما عندهم إلا ما أدري إيه، ما عندهم إلا سبحان الله. دين الله من له. تعالى النهاردة اللي بيبث سمومة يا أخي يا فاضل، ها يا فاضل اللي بيبث سمومة الآن، علي جمعة وأحمد عمر هاشم وكريمة، تعالى شوف الشباب الأولاد اللي لسه خارجين جامعات، ها تعالى شوف المقاطع وشوف الضلالات اللي ملية الدنيا، ملية العالم، عالم الفضائيات بالشركيات ودعاء غير الله. تعالى يا رجل تعالى يا رجل تعالى، ها تعالى خير اخر تدرس الطحاوية، سمع الأمة الطحاوية ولا بتسمع أولادك فقط، ده هذا من يسمع. تعالى تعالى، الأمة تحتاج إلى وسطية، تحتاج إلى حموية، تحتاج إلى دمورية، تحتاج إلى سنة الخلال، تحتاج شرح سنة البربهاري. تعالى يا رجل تعالى يا رجل، أولاد الصغار، أولاد الصغار اللي ما لهم ريش يا رجل، ها وضعوا قنوات ويبثون الضلالات ليلا ونهارا، ها يشككون الناس في ثوابت الشريعة ودلائل النبوة، يشككون الناس في النبوة نفسها. تعالى تعالى شوف، قدم تعالى تعالى شوف كلامهم في العلو ايه، وكلامهم في النقاب ايه، وكلامهم في الصفات ايه، وكلامهم في منهج الأشاعرة ايه، وكلامهم في دفاع عن الأشاعرة ايه. تعالى يا رجل تعالى يا رجل تعالى 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 يا رجل، دعك من هذه يا رجل الوسوسة، تعالى رد. الدعوة تحتاجك، الدعوة تحتاجك، تحتاج صوت مرتفع، تحتاج من يبلغ، تحتاج من تكون له إمامة يقتدى به، تحتاج من يبصر الله عز وجل به من عمى ويرد به من جهالة وضلالة. تحرك بالدعوة، انشر. من انتصر الدين بسيف في بيت إنما بسيف يشهر، يا خير الله اركبي. من انتصر الدين بعلم خاص بإنسان إنما بنشر علم، سيف ناصر كتاب هادي. نعم
كلام الشيخ ابن باز. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا ألا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام.
هذا سبحان الله، لكن يقولون عجيب هؤلاء الصنف اللي يزعم أنه طالب علم عن هذه المشايخ، يزعم الإشكالية ولا واحد فيهم يثبت أمام حج، ولا واحد فيهم يناقش بدليل، إنما كأن مسألة إيه يعني عرفية، يعني فلان كان معنا عند المشايخ ولكن أخذ خطا، أخذ خطا، فلان انحرف عن طريق المشايخ، فلان صار له. ناقش يا أخي، قل هذا غلط والدليل كذا، جزاك الله خيرا، ينتفع بك أخوك. لكن أنت بتحاكم في قضية ماذا؟ قضية سلف، قضية أمة. نعم هذا ابن باز. نعم،
حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدى الإسلام لدين الإسلام. نعم. لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته.
بس يا لا لا شوف كم لا، ها
لا يتساهل ولا ينزوي،
ولا ينزوي. هؤلاء الذين يمدحون بقى اللي جامع عند المشايخ منزوي، تعليقات على بعض الكتب وجلس مع طلابه، يمكن اهل بلده ما يعرفون عنه، يمكن اهل بلده ما يعرفون عنه، ويسمعون به ولا يسمعون به منزوي،
فهو بارز في الميدان دائما.
فهو بارز في الميدان، بارز في الميدان، بارز في الميدان. الطريق من هنا لا من هنا، اسمعوا لفلان لا تسمعوا لعلان. إذا سكتت أنت وسكتت أنا فما تعرف الناس الحق. هذا أفضل من نفلة عبادة. نعم.
فإن ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك،
كتابة مشافهة وغير ذلك بكل الوسائل، قام يرد على الخائضين في الدين والإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبله. نعم.
لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول أنا لها أنا لها.
نعم.
ولو كان هناك أئمة آخرون،
ولو كان هناك أئمة آخرون يقول أنا له، ما يقول هذه الأئمة. نعم.
يخشى أن تفوت المسألة فهو بارز،
يخشى أن تفوت المسألة، تقول لي الآن لا ارجع لابن باز اسأله عن الحج الصاوي اللي بجوارك، لأن لا يبدع إلى العلماء، لا يبدع إلى العالم الكبير. أنا انتظر ابن باز ورسله ويرد عليه بعد شهرين ولا بعد ساعة واحدة، لو بعد ساعة لو هيرد علي الفوزان بعد ساعة، بعد ساعة. وعندك رجل قبوري، رجل محترق، رجل إخواني، رجل تكفيري. لقد انتظرنا الفوزان حتى تعلمنا، فجاء وقت إسقاط ما تعلمت. ولا يمنع هذا الرجوع إلى الفوزان، لكن الرجوع إلى الفوزان على وجه التوقف عن التبديع حتى يبدع العالم. طيب ومات الفوزان، ابقى بدع أنت، يعني جاز لي اهو. أو انظر أكبر طالب عند الفوزان. لا تضع قواعد يتعطل بها دين الله. نعم.
فهو بارز دائما لا ينزوي، بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها، من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو من طريق
التنفيذ. وده شأن الشيخ ابن باز، فقط إحالة بسيطة خالص. ارجع إلى مقالته فتاوى الشيخ ابن باز وانت ترى، ها وانت ترى ردود ابن باز. رد ابن باز على الصابوني كم كتاب، كتاب رد ابن باز على الصابون، رد ابن باز على عبد الرحمن عبد الخالق، رد ابن باز على كوثري، رد ابن باز على قرضاوي، رد ابن باز ردود، ومر معنا قسط كبير منها. نعم.
او من طريق الصحافة او من طريق التلفاز او من اي طريق يمكنه.
تمام.
وهو ايضا لا يكتم ما عنده من العلم، بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على اهل البدع.
هذا ابن باز يا اخوان، ما ادري والله بيجيبوا مشايخ منين هؤلاء، لكن هذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم للمشايخ. بعد كيف الواحد يجلس عندي شيخ ولا يفهم؟ أنا لو شيخي ما رد على واحد لكن بيؤصل الردود، وأنه هذا رد منهج السلف، ما أنقل عن شيخي عدم الرد، أنقل عن شيخ الرد، لأن العبرة بالقاعدة ولا العبرة بواقعها يا فاروق؟ يعني شيخ ما يقول الرد على البدع، يعني زي ابن باز هذا لو ما له رد واحد على أحد، ألا يكفيني كلامه هذا في بيان أن الردود هذه من الدين ومن الدفاع عنه ومن الجهاد به؟ ألا يكفيني هذا؟ لكن واحد يستدل علينا بهذا الأمر يقول لك لا ابني الفوزان هذا من طلاب الفوزان أكثر من 20 سنة، الفوزان له مقطع يقول بأن العلم، قلت له أنت بعد 20 سنة بتقول مقاطع، هو أنت بتعمل مقاطع أنت يعني من تجاوز 20 سنة عند شيخ فوزان يقول مقطع، أنت بتاع مقطع أنت، ما قرأت كتبا للفوزان جاي تقول مقطع الآن، مقطع. ولماذا الفوزان ما دفن علم الجرح والتعديل فترك الردود على كل هؤلاء؟ ماذا يقصد ابن الفوزان بهذا؟ ما تعرف قصد الفوزان بهذا؟ ما الذي دفن وما الذي بقي؟ نعم.
ويرد على أهل البدع وعلى غيرهم من خصوم الإسلام بما أعطاه الله من قوة حسب علمه وما يسر الله له من أنواع الاستطاعة.
نعم نعم. متروك؟ أيوة نعم متروك. لا متروك وهمت، لا متروك. نعم. حديث الموضوع هذا حديث الكذاب، وأما المتروك فهذا المتهم بالكذب. نعم.
قال ثانيا وفيه أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بطلاق، لأن كعب بن مالك رضي الله عنه فرق بين قوله الحقي بأهلك وبين الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينوي الطلاق فليس بطلاق.
نعم.
أما إذا نوى
الطلاق، هذا من الكنايات التي يرجع فيها إلى النية. نعم.
أما إذا نوى الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى.
نعم. من هنا أدخل كثير من أهل العلم النية أيضا في بعض الصيغ، مثل الطلاق المعلق. الطلاق المعلق على شرط بقصد الحث على فعل الشيء أو تركه، فإنه يرجع في ذلك إلى النية عند جماعة من أهل العلم. نعم.
ثالثا شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه ما تردد ولا قال لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه لعله يسمح، بل وافق بكل شيء.
نعم.
رابعا أن
يعني
النبي
صارع، لأنه كما قلنا من قبل يا أخوان بأن الصحابة ما كان يعني شأن الصحابة في مجرد الامتثال وفقط، إنما أن يكونوا من أوائل من امتثل، مصارعة في الامتثال وليس مجرد امتثال، إنما مصارعة في ذلك ومسابقة في ذلك. نعم.
رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، فإنه بعد أن أمرهم باعتزال النساء رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج لخدمة امرأته.
نعم.
خامسا جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في مثل هذا الأمر، فهنا رخص بعدما نهى وأمر باعتزال النساء رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج لخدمة امرأته، ومثل الصحابي الذي ذبح قبل العيد ثم لم يكن عنده إلا سن أصغر فأمره النبي ذبحه وقال تجزيك وتجزي عن أحد بعدك أو غيرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. نعم.
خامسا جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس، لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء من النساء.
نعم.
سادسا
لأن هذا تعلق بالفتوى، والوصف المتعلق بالفتوى الذي تترتب الفتوى عليه هذا لا إشكال فيكون موضعا خاصا، مثل ما قالت هند زوج أبي سفيان يا رسول الله إن أبا سفيان رجل جحيح، فمثل هذا لا يكون في غير هذا الموضع، فإذا كانت الفتوى تترتب على وصف ما فذكر المستفتي هذا الوصف ولم يكن قصده الطعن ولا اللمز ولا العيب في ذلك المجرد، فهذا لا بأس، تقول فلان مثلا ظلمني كذا، فلان فعل مثلا معي كذا، من باب ذكر الوصف الذي سيترتب عليه الفتوى فهذا لا إشكال فيه، فالمستفتي فمن المواضع الستة التي تستثنى في ذلك الفتوى. نعم. عليه الصلاة والسلام ينشئ ماذا؟ ينشئ هذا كله بوحي، السنة كلها بوحي، السنة كلها بوحي، لأن هو الذي أمر باعتزال وهو الذي رجع، فكما أن أمره أولا هو شارح فكذلك نسخه شارح. نعم. كذلك فتكون الرخصة له كما أنه يؤسس حكما يقيد حكما يخصص حكما لأنه له أن يؤسس حكما، لكن غير الرسول لا، كله من عند الله، كله من عند الله، ما ينطق عن الهوى، لكن الله يوفقه لهذا. الرحمة أي نعم رحمة، لتكون هذه المنة له. الرحمة هذا من رحمة، أي من رحمة الشارع الممثلة في ماذا؟ في أمر الرسول. فهناك رحمة ممثلة في أمر الله سبحانه وتعالى، هناك رحمة ممثلة في أمر الرسول. الله أمر نبيه بخمسين صلاة ثم خففها، هذا رحمة الله بالأمة. طيب ثم نقول هذه رحمة الرسول بالأمة، وكلها عائدة إلى رحمة الذي أعطاه ذلك. نعم، يعني النسبة إلى من أوجد هذا الحكم. نعم، وإن كان كل هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، كله بوحي من الله. نعم.
سادسا،
لكن الوحي إما مباشر يعني ينزل من السماء، وإما إقرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بهذا والوحي يقر. نعم، وهناك أشياء يتوقف فيها النبي، كما في حديث المرأة التي ظهر منها زوجها، كما في حديث يعلى بن أمية لما كان يلبس جبة متمخضة بالطيب. نعم. نعم، نسخ السنة مالها مالها ايه هذا موضوعها يا احمد دلوقتي، مش مالهاش موضوع.
سادسا، ان
كله وحي، السنة تنسخ القرآن ما ادري. نعم.
سادسا، ان الانسان اذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل، فانه له ان يتخلف عن صلاة الجماعة، وإن هذا عذر، لأنه إذا جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون متشوشا غير مطمئن في صلاته. ولهذا صلى كعب بن مالك رضي الله عنه صلاة الفجر على ظهر بيت من بيوته، وسبق لنا ذكر هذه الفائدة في قصة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع.
قلنا أن هذا ترجح الشيخ، لكنه مرجوح جدا، لأن الرواية أصلا ترد، يعني الشيخ وقف عند صلاة الفجر وأنه صلى على ظهر بيته، ولم يقف عند تصريح كعب بن مالك بأنه كان يأتي الصلاة والأسواق فيصلي مع الناس، هذا تصريح. لكن صلاة الفجر هذه قد تمر وتفوته لعذر، وليس فيه أنه ترك الصلاة نظرا لما أصابه مما ذكره الشيخ هنا، أنه صار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل لهجرهم، فإنه له أن يتخلف كما قلنا. أما كعب فقد صرح بالصلاة، ولكن الذي قد يقع فيه إشكال صاحبه، لأنه قال فكنت أشب القوم وكذا، كنت أتي الصلاة فأصلي وأتي الأسواق، وأما صاحبه فقد اعتزل يبكيان، لكن هذا أيضا لا يدل على أنه ما اعتزل الصلاة، لكن اعتزل الناس، اعتزل الأسواق، اعتزل البيع والشراء ومخالطة الناس على هذا الوجه، ليس أن في ذلك اعتزال الصلاة، لأن الإنسان يستعين بالصلاة في جماعة على تفريج كربه وإزالة همه وحصول الفرج من الله، لا أنه يدع الصلاة في جماعة. نعم، وما عرفنا هذا من حال الصحابة في غير هذا، إنما كان الواحد حتى في العجز البدني كان الواحد يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم.
سابعا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى، لأن البشرى فيها إدخال السرور على المسلم، وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل، لأنه إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم.
نعم، يعني إذا جاءت بشرى أب أسرع، ففي استحباب البشرى هذه والتعجيل بها، لأنها مما يفرح المسلم، فالمسلم حريص أن يدخل هو ماذا؟ ما يفرح أخاه، حريص هو على هذا، أن يكون أول من بشر، أول من بشر. نعم.
فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيئا يسره، كأن يكون خبرا سارا أو رؤيا سارة أو ما أشبه ذلك، أن تبشره بذلك، لأنك تدخل السرور عليه.
نعم.
ثامنا، أنه ينبغي،
يعني لكن مثلا يكون في خبر يصر الأخ منتظر، وبعدين بعد أسبوع تجي تقول والله أنا كنت أجي لك من يومها والله حتى أشوف، بس والله ما تمكنت إلى الآن. يا رجل اتصل حتى صبره، ولا بشره إلى أن تأتيه تقول لك مثلا عندي بشرة أو حصل كذا وكذا، الأمر قضي والحمد لله، وسأبين لك التفصيل حتى آتي. ففي أن الإنسان يتعجل هذه، لأن البشرة تقبلها القلوب ويفرح الإنسان بها. نعم.
ثامنا، أنه ينبغي مكافأة من بشرك بهدية تكون مناسبة للحال.
نعم.
لأن كعب بن مالك رضي الله عنه أعطى الذي بشره ثوبيه، وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم يحرموا بالحج في يوم التروية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتعة، لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت وأن يحج في وقت، حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار ما بين معتمرين وحجاج. فعل هذا اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى.
عمر لم يكن السنة خافية عليه، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ولكن هو الشهادة رضي الله عنه في الأكمل والأفضل، فهو رأى أن الأكمل والأفضل أن يأتي الإنسان بعمرة مستقلة وبحج مستقل، ولا يجمع بينهما في سفر، بل يفرد لهذه سفرة ولهذه سفرة. نعم.
المهم أن رجلا استفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يحرم بالعمرة ويحل منها، فرأى هذا الرجل في المنام شخصا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بذلك عبد الله بن عباس الذي أفتاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقى حتى يعطيه من عطائه، يعني يعطيه هدية على ما بشره به من هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
طيب كيف استبشر ابن عباس بهذا ومعلوم أن الرؤيا لا يثبت بأحكام؟
الحكم ثابت.
الحكم ثابت. الحكم ثابت، إنما هذا استئناس، فهذا استئناس بالرؤية وليس تأسيسا لحكم شرعي، فالحكم الشرعي ما تأسس بالرؤى. نعم.
استئناس بالرؤية فيما يقوم عليه الدليل الشرعي.
فيما يقوم عليه الدليل في هذا الموضع. نعم. نعم.
والمهم أن من بشرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أو تهدي له ما تيسر، وكل إنسان بقدر حاله.
نعم.
يقول رضي الله عنه حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فقام إلى كعب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه، يقول والله ما قام إلي أحد من المهاجرين رجل غير طلحة، فكان لا ينساها له حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأه.
ليس يعني هذا أن كعبا يتهم المهاجرين بالقصور أو شيء، لكنه فقط ماذا يبين حال طلحة ومزية وقعت في نفسه نتيجة القيام بالمصافحة، وإلا ليس هذا اتهاما لباقي المهاجرين، أو أن المهاجرين كانوا لا يفرحون بتوبتك. كل يفرح، لكن أحيانا أخواني نكون جميعا نفرح، لكن البعض يعبر تعبيرا لا ينساه صاحب الحال، يعني مثلا هذا لا يدل على أن، وقد يكون الجالس أفرح من القائم أفرح، لكن هذا طريقة تعبير، يعني بعض الناس يحسن التعبير، وبعض الناس يكون قلب مملوءا محبة وفرح، يكون مملوء بالمحبة والفرح، لكن تعبيره ماذا؟ ليس كتعبير غير. انتبه لهذه المسألة، وهنا فائدة، وهي الاهتمام بالتعبير، وأن الإنسان في معاملة الإخوان لا يقتصر على ما في القلوب، ولهذا النبي أمره إيه؟ أن يحبه، فقال اذهب فأخبره. ده تعبير، أنت بتحبه نعم، أنت تحبه نعم، لكن فرق بين أن تحبه وتدعو له بظاهر الغيب في نفسك وكذا، وبين أن تقول والله يا أخي أنا أحبك في الله، والله كذا مثلا كذا، والله أنا دعوت لك أمس في صلاتي، والله أنا كنت خصصتك بالدعاء في وأنا أطوف. ده تعبير، ده لا يعمل في نفسك، ها يعمل. فالمحبة موجودة نعم، والدعاء موجود نعم، لكن التعبير ده أمر إضافي وله مكانة. إذا كان هذا كعب يقول ما نسيتها لطلحة، وما الذي فرق فيه طلحة عن إخواني من المهاجرين؟ التعبير. وإلا فالمحبة موجودة، فنستفيد من هذا، نستفيد من هذه فائدة عزيزة وعظيمة. لا نقتصر على ما في القلوب من محبة الإخوان والود للإخوان، إخوانك يعني أحسن أن تفكر إخوان المسلمين ولا شيء، من محبة لإخوانك، لكن عبر عبر. التعبير مهم جدا. ممكن زوجة سبحان الله تحب زوجها جدا جدا لكن ما عندها حسن تعبير، ممكن زوج يحب زوجته جدا. أعلم رجلا سبحان الله ما سمعته قط، وخلطه يعني ما سمعته قط يعبر زوجته عن محبة ولا ها؟ فلاح من أبائنا الزمنين دول، طبعا يمكن لو قال للزوجة بحبك الناس تقول له أنت صبأت ولا أي حاجة يعني، ولا تمدنت ولا إيه اللي حصل لك، هذا يتنافى مع الرجولة. كان في رجل يا رمضان يا فلاح سمعت حد من الكبار دول كان بيقول بحب؟ أبدا يا بيت مش يا بنت حتى بالنون، لا باختصرها في حرفين. فهذا اللي كان موجود. لكن مثلا زوج أو رجل يقول لك أنا بحبك، أو يعني ده كان الغريب أن يقولها يا أم فلان، يعني دي صراحة أخذها من الايه من التلفزيونات يمكن بقى، يبقى دي أخذها، دي معناه تطور في التربية أن يقولها يا أم فلان، لكن معروف يا بنت أو باسمها أو عادي يعني، وبيحبها جدا جدا جدا. فأعلم رجل من هؤلاء حتى إذا ماتت زوجته صار سبحان الله يعني كالشاب يا أخواني الذي يبكي الأطلال، كالشاب الذي يبكي الأطلال. هذه لا هذه فعلتها، هذه ما هذه لا تفين كان دماتت يا رجل محرومة من هذا التعبير، يا ليتها سمعت كلمة من هذه. لكن إن شاء الله تعلمها في الجنة إذا التقى في الجنة إن شاء الله. فالتعبير مهيب نستفيده، هذه فائدة عزيزة وعظيمة يا إخواني سبحان الله. يعني تحضرني الآن التعبير شيء إضافي مهم جدا، شيء إضافي مهم، تجعل المكنون هذا ظاهرا ولها محل من القلب، لها محل. ولهذا مثلا نشوف مثلا مثلا لو في أي باب في أي مسألة، أنت مثلا عندك عرس ولا كذا والناس واقفة، ده ممكن مثلا يعمل حاجة وده معها. لكن مثلا تعالى واحد مثلا من اللي واقفين، ولو أنك أنت صاحب المناسبة شاف مثلا يقول هات يا فلان حط ها اعمل طلع، له وجود، تشعر أنه له قدر زائد يعني في الخدمة، مع أنه يمكن هو الآخر يعيني ورا أو في الجراج أو كده شيء البرميل على كتفه هيقول الغضروف غضروف، وده ما بيعملش حاج بيتكلم بس، بس الكلام هذا أثبت له حضورا أزل. صحيح ده صحيح ولا أحيان واحد كان يشيل مثلا حاجة بس ما حدش شايفه في غرفة هناك وعمال يشيل ويعتل، وهو اللي بيفحر وهو اللي بيسوي وهو اللي بيعمل ولا حد يشعر به، لكن يأتيك ناس تحسن التعبير، تحسن التعبير فتذهب بالشيء كل. فمسألة التعبير هذه نستفيدها فعلا 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 فعلا. في أب ما عبر لابنه، في ابن ما عبر لأبيه، في زوج ما عبر لزوجته، في زوجة ما عبرت لزوجها، في جار ما عبر لجاره. فلهذا فائدة التعبير مهمة جدا. من هنا طلحة رضي الله عنه ها حفظت له هذه، مع أنه ما سوى شيء سوى أنه قام فصافح ويقول رضي الله عنه والله ما قام رجل مهاجرين غيره. ليس معنى أنه بيتهم أو بيأخذ عن المهاجرين شيء، لكن هو يقول يثبت هذه، يثبت هذه ما قام من المهاجرين كذا. شوف أول اتصال يأتيك في عرسك في فرحك في طرحك في كذا، فأفادي مهمة جدا. أما تكون مسافر مثلا واحد تلاقيه متصل عليك مثلا وانت في المطار ركبت، انا والله احببت اودعك تكون اخر، والتاني ممكن يكون هو بيحبه اكثر، يعني قد يكون هناك من يحبه اكثر منك او كذا، لكن انظر الى التعبير، هذا التعبير شيء مهم جدا 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 جدا، قل جدا إلى ما شاء الله. تبات يا أحمد حكما عبر، دايما نعبر. محمد محمود تعبير يا أخواني، فإذا نستفيدها بارك الله فيكم، فائدة نستفيدها. ولهذا النبي قال ماذا؟ أخبر، أخبر أنك تحبه في الله، أنك تحبه، لا أخبره بذلك، أخبره بذلك. نعم نعم إذا إيه؟ كيف يعني وجد في نفسه؟
من قلة التعبير يعني، الناس لا يعبرون له يعني، ويجد في نفسه هذا
يعني، أن تجد في نفسك، لأن مثلا هذا ما بارك لك حتى، ولهذا الناس يلوم بعض بعض، ده حتى ما ليش إيه مبارك، حتى ده حتى كلمة مبارك ما لهاش يعني. فعلا ممكن يكون مثلا جالس مع واحد ابنه مثلا نجح ولا تزوج ولا شيء، وتجلس معه تتكلم عنه يقول لك ما قالهاش. ولهذا يعني صراحة الواحد استفاد بكل، لكن لا شك أن كلنا عندنا يعني ذاك التقصير، أنه يعني تكلم كثير، تكلم كلام حتى يقال مزودها قوي، أفضل من أن تكتب، أفضل من هذا. تحفظ الأشياء، شوف امرأتك تقول لك مثلا فلان، تيجي ده ربنا مثلا شفي ابنك، والله أنا كنت زعلانة قوي عليه، والله أنا كنت عايز أجي لكم بالليل، والله هي مش هتيجي أصلا بالليل، ده أنا كنت عايز أجي لكم بالليل والله، ولا كنت مش عارف إيه. والتانية بقى ممكن تكون حزين، تكون مثلا قريبة لهذا الولد وجلسة مغمومة مهمومة ما عبرت، فدي مسألة. فيقول محمد يعني ماذا لو إنسان وجد في نفسه مثلا شيئا، لابد أن ينضم جنبا إلى جنب، كما قلنا فقه المعبر. أيضا الآخر لابد أن يكون له فقه إحسان الظن، معرفة القدر بالقرائن. يعني أنا معلش أنا أعلم أنه لو حصل لي مصاب، لا شك ابني ولو لم يعبر اهتمامه بأمري، أو أنا اهتمامي بأمر ابني أعلى من غيري، أعلى من غيري. وإن حصل التعبير فلابد يكون هذا الأمر عندي، حتى لا يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى اتهام وإلى سوء ظن. فأن تجد الشيء في نفسك الطبع يا محمد لا إشكال فيه، دايما الطبع دي حل شوي تخفف المسائل. يعني أنا يجدها الإنسان بطبعه هذا شيء، لكن ما يجدها الإنسان بماذا؟ بدخول في محار، إساءة ظن، اتهام، كذا. لا قف عند هذه، يعني أنا مثلا هشام ما أشك أن إخواني جميعا يحبونني، ما أشك. لو عندي شيء واحد مشى لقيته راكب موتوسيكل وماشي، وأنا عندي مثلا شيء، والثاني لا يزبع موتوسيكل، والله ما أنا ماشي إلا ما كذا، هذا عبر جزاه الله خير، تقول لي مشى، لا أسيء الظن، أكيد عنده شيء، لو ما عنده شيء هذا ما مشى. أو ودي استفدتها جدا أنا، اجعل لكل واحد، ما تجعلش اختبار من درجة نهائية واحدة يبقى كله بتصحح ورقته من 100، لا، كل واحد ورقته الدرجة النهائية بقدر. فمثلا أحمد النهاية الكبرى له 70، محمد 80، شريف 40، هشام 10، فلان 2. فلما يجيب 2 من 2 بركة، ما تقولش بقى ده جاب 2 والتاني جاب ايه 70، لا، اعطي لكل واحد الدرجة العظمى بحسب ايه؟ بحسب فهمه، بحسب قربه، بحسب علمه، بحسب بحسب بحسب. انا ما الزم احمد بما الزم بابني، لا، ابني شيء واحمد شيء، ما الزم ابراهيم بما الزم به جاري. ولهذا انت في رحمك في واحد لو اتصل مثلا على اخيك كل اسبوعين مرة وهو مريض يقول ايه، قول ما شاء الله فلان والله العظيم ما يطول، دائما اتصال عليه معنا كل اسبوعين. ليه؟ لان هذا منتظر منه يتصل كل شهر كل شهرين، لا بيتصل كل اسبوعين يشكر، فاعطانا درجتها من كام؟ شوف يتصل عليك مرة كل اسبوعين. طب الاخ بيتصل بالهاتف كل يوم والاخ مش مكلف نفسه يرفع سماعة الله يتصل عليه، مش مكلف نفسه يجيلي. طب جالك؟ مش مكلف نفسه، بس وراح الشغل يوم يمر عليه كده، وراح الشغل كل يوم يأتيه بس لأنه ما لا يأتيه خصوصا بخاصة، إنما هو راح الشغل. شوف كل واحد ماذا له الدرجة العظمى بتاعته، فلا تجعل درجة للجميع تحاكم، لا هذا اثنين من اثنين، هذا جايب الدرجة النهائية وهو درجته كام؟ درجتان بس جايب النهائي، واحد 70 من 70، واحد 100 من 100، واحد 100 من 100. يعني زوجتك اللي على فراشك، كابنتك التي بجوارك في الغرفة، لا كأختك التي ساكنة في بلد أخرى، لا أختك اللي معك في البلد زي أختك اللي في الإسكندرية، لا. يبقى هنا ده مسألة مهمة جدا، أختك هذه عندها شواغل، عندها ابن بتقوم، ابن مريض وكذا، والأخرى لا، فدي تأتي كل أسبوع. أختك هذه زوجها صعب لا يسمح، وأختك هذه زوجها سهل، تجعل أختك هذه كأختك هذه، هذه مسألة مريحة جدا. يلخصها قول الله عز وجل خذ العفو، يعني خذ ما عافى ما زاد ما كان من أخلاق الناس من أمورهم، كل على حسب. والواحد كان بيشتغل في الأرض، يمر عليه واحد سلام عليكم، خل عنكم خل عنكم، يعني يعني أنزل وأعمل أنا، هو على حماري أصلا ماشي، هو ما بس كلمة جميلة تمام. هل أنت بتقول هو ما ينزلش ليه؟ لا. فإذا كل واحد يا أخواني يأخذ ماذا؟ قدره، كل واحد يأخذ قدره، وكل واحد يأخذ درجته بحسب الحال. فإذا حينما أجد الشيء الطبع في نفسي هذا لا غضب فيه، لكن لا يتحول إلى إساءة الظن. ودائما الإنسان يظن بإخوانه الذي هو أفضل والذي هو أكرم والذي هو كذا وكذا، طالب أني ما في قراء تدل على خلاف هذا، إنما أخي هذا مثلا ما صنع مع هذا الشيء، أو مثلا أخي مثلا كذا، هذا معروف أكيد عنده شيء، أكيد عنده ما أدري إيه، أكيد عنده طار، أكيد هذا ما يعبر مثل هذا، أنا برضو يعني ده قرب مني ليس كقرب هذا. واضح يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا حتى تصفو لنا الأخوة، تصفو لنا الأخوة. إنما أنا ألزم الناس ب وفي يعني ايضا في تعبيرك راعي الاحوال، يعني ما يكون المقام يقتضي مثلا كلمه مختصره، يعني واحد عنده مثلا فتحاول ان تطيل في الكلام في التعبير، لان ايضا هذا قد يؤذي. اذا كان في عرض لا اله الا الله على الانسان، اذا كان في الاحتضار لا تكثر عليه، يعني لا تكثر عليه. نعم. طبعا دي مسائل يا اخواني هي مسائل مهمة جدا الحقيقة، نستفيد من الصحابة ونستفيد من العلماء، ومسائل دقيقة، لانه بيترتب على الاخلال بها اخلال في الاخوة والعتاب، هذا افضل لك. شوف الدرجة النهائية هذه افضل لك من العتاب. طب العتب ليه؟ ليه ما جبت 70% زي فلان؟ هو اصلا 2%، هو كويس انه هو جاب 2 من 2، انت خليك 70 هو 2 من 2، انت عندك ابن، مش انت عندك ابن لما جاب 54%، الحمد لله والله اوزع عصير الان، الحمد لله انك نجحت يا رجل. واحد نقص 4%، لا يقبلون مبارك، احنا مبارك هنعمل ايه مبارك؟ ده هندسه او ده مبارك ايه؟ نقص 4%، الولد جاب 96، ومع ذلك تقول اللهم أجره في مصيبته واخر فيها خير منه، والتاني جاب 54، ومع ذلك بتقول مبارك. نعم. كيف تعامل معه أخونا عبد الله؟ بيقول الواحد وجد شيء من إخوانه كيف تعامل معه؟ في أفلة يا أخوي عبد الله في سلك، كيف تتعامل معها؟ قول لي. يعني في سلك، السلك هذا اتحرق من هنا، والسلك ده جاي من عند الشارع الى هنا واتحرق هنا، كيف تعمل؟ وتعملها صح؟ تمام التمام. ليه تروح تجيب السلك من اوله؟ خلاص قرب المسافة. اوعى تبعت مع حد، اوعى تبعت، خده من ايده على طول، يبقى بينك وبينه ده ولا حاجة. التمست اليدان والله أنا مثلا أجد شيء يعني قد أجده في نفسي أو أول أخي عاتب ولو اشتدت كما تشتد مع ابنك كما تشتد معك. لكن ما لا تجعل وسيطة قصر الطريق هتجد إيه ما يصرك لأن إما أن يكون فعلا أنت زعم وظن أنت أحيانا أما أخوك يقولك أحيانا أنت زعلان مني ليه أصلا معاملتك متغير الأيام دي وأنت أصلا لا متغير ولا أي شيء بس ممكن أخ شافك مثلا بتبص له أنت سرحان أصلا. واحد كان شراك أول أمس فأنا بقول له يا محمد فبقول أنت عارف أن أنا سرحان إزاي محمد مش نايم أصلا محمد عينه زي النص ليا كده وبسأله لأن حسيت أن عينه وقفت عينه وقفت رموش وقفت كده فقال أنا أصلا كنت روحت مش عارف فين وجيت كده فهو كده يعني واخد بالك فممكن الأخ وسرحان وانت مفكر ان هو لا يهتم بيك وبيبصلك وبينظر لك وقد بص انظر انا الى هشام الان الشريف يظن انا انظر اليه فاشياء معروفة يعني هذه فاقرب شيء انك انت تجيب القفل موضع القفل على طول ما تعبش بقى نفسك ايه وصلها وخلاص سنتين مسألة ان شاء الله نعم فيبقى العتاب ويعني بالإخبار هذا أقصر طريق هذا أقصر طريق نعم
حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه تبرق أساريره لأنه عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيمان وحصل عليهم ما جرى من الأمر العظيم من هجر الناس لهم 50 يوما حتى نساؤهم بعد 40 أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوهن
وفي هذا بيان أمر عظيم جدا يا أخواني وهو أن الدين يؤخذ بقوة أن الدين يؤخذ بجد ما في لعب يا أخوان الدين هذا ما في لعب الدين هذا ذابت فيه نفوس وأزهقت أرواح وبذلت أموال وعوتب أقوام وطرد آخرون ولعن قوم وترد على قوم الدين هذا اخواني ليس امرا هينا اذا لا تقدم شيئا على امر دينك في حياتك الاعتزال 50 ليلة ليه من اجل معصيه احد يتغير مجراها ليه من اجل انتقال من مكان عينه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت نفوس وتغيرت مجريات 70 رجلا من افاضل الصحابة في احد يقتلون عائشة وما جرى لها فالأمر ليس هينا أمر الدين ليس سهلا فلا تأخذه بسهولة خذه بجد في التطبيق والتنفيذ ولا تتهاون فيه نعم نعم يعني يقول ان البعض يقول كان الهجر لما كان المجتمع قويا فكان الهجر يؤثر في مثل هذا وما يقع مضرة على لكن اليوم لو احنا هجرنا نحن قلة المسألة ليست بالقلة قد يكون رجل واحد ويهجر ويحصل بهجر تأثير لمكانتي وكذا مع الاحتفاظ ومع ذلك يبقى الاحتفاظ بماذا لو كان هذا الهجر يؤدي الى مضرة محققة او غالبة تظن أو كان الإنسان في مكان ضعيفا وكذا فله أحوال أيضا لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار فقد يقتضي الأمر أنك لا تهجر النبي ما هجر المنافقين بل النبي ترك قتل من يستحق القتل حتى لا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحاب أنا ممكن بقى أترك الهجر وأسلم حتى لا تحدث الناس أنني أكفر الناس بس لا أكون أكيلا ولا شريبا ما تأتي الناس تعزيني في مبتدع لقرب منه تعرفين الواحد لو صاحب واحد ومات الصاحب ها الناس تعزي صاحبه ولا لا ما تصل علاقتي لكن لا نعم المسألة أدفع مضرة أدفع ماذا مضرة فإذا هذا مع الاحتفاظ بهذا الحكم إنما لا يصح تعميم ما أقول العصر هذا ليس عصر هجر ما يصلح العصر هذا لا قف كم أثر الهجر من فلان. لكن كل فاروق في بلده مع فلان المعين مع كذا، يعني أحد إخوانكم قبل الدرس قال قريبي مثلا هذا قريبه أو زوج أختي أو كذا مثلا مبتدع، لو هاجر بترطب مضار. طيب الحكم أنت أهجر لأن ما في مضار، وصهرك ما يهجر لكن ما يخالط، يبقى لصهر حكم وله حكم، والشخص واحد المعين واحد المهجور واحد. يبقى ما نقول العصر هذا ليس عصر كذا، كان الصحابة، وأما الآن كان الصحابة ولا يزال الحكم موجود، بل وفي عصر الصحابة تركوا هجر أقوى، بل والنبي ترك هجر أقوى، بل والنبي قال أذن له بيسا أخو العشيرة ولا ما دخل أن له الكلام، بل ما جرى مع كعب وصاحبيه لم يجر مع أكثر من 80 رجلا من المنافقين. ولهذا بوب البخاري البابين في تحريم الهجر في جواز الهجر، لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده هجر معين. طب والثاني هجر 50، بل إلى الممات لو استدعى الأمر إلى ذلك. يبقى يبقى الحكم، لكن مناط الحكم هذا يختلف. أنت كطالب ممكن تهجر واحد في المسجد مبتدع، الشيخ قد لا يهجر وهو اللي علمك الهجر، لأن لك حال وله حال، هذا مناطه يقتضي عدم الهجر. ليه؟ لأن أنت هجرك هو المهجور ما يلقي لك بالا، يعني ما يقف عنه، لكن الشيخ يقف وبالتالي هترتب مضرة عظمى. فممكن أنت تهجر وشيخك يقول أهجر وشيخك يسلم، الأمر يختلف. فلهذا المناط بشرط أن يكون المناط شرعيا لا شخصيا، انتبه، يعني لا أجعله هوى أهجر من أشاء وأدع من أشاء، ومن أود عدم هجره أخرج له دليلا، ومن أود هجره أخرج له دليلا. لا، الدليل واحد، يعلم الله من قلبي هذا ويعلم الله أنني لست صاحب هوى. تفهم إخواني؟ يبقى يبقى الحكم، وليس أنه يقال الصحابة أو إحنا في زمن ضعف. إحنا قد أقول لك أنت في زمن قوة، لكن لا نقول زمن وزمن، زمن وزمن، أنا ضعيف وأنت قوي، أو أنت قوي وأنا ضعيف، في فرق بين شيخ قد يكون له مهابة في الناس، وفي فرق بين واحد ما له ذاك، في فرق بين مهجور ما له قيمة، وفي فرق بين رأس، في فرق بين مسألة ظاهرة وفي فرق بين مسألة خفية. فكل هذه أحوال تتحكم في هذا الباب، نعم، وكل عليها الأدلة.
ثم قال نعم. لهن
الهجر، نعم نعم نعم.
ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه هو ذلك اليوم، لأن الله أنزل توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يتلى تكلم به رب العالمين عز وجل، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا بواسطة جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة، ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنام.
ما أدري ما مراد الشيخ، ما أدري، يقول ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو ما ذكرهم في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبيه، حفظ قصته، يعني طيب قصة عائشة مثلا، نعم ايه يعني ايه سواء الانبياء او من ذكرهم في القرآن حفظ قصته كما حفظت، نعم. طيب إيه اذا الاستثناء ما فائدته؟ ولا يوجد احد سوى الانبياء او من ذكرهم في القرآن حفظت قصته، اصل هو لو يعني ما اذا ما فائدة أو من ذكرهم الله، يبقى ما فائدة اختصاص يعني كعب بهذا؟ إذا كعب ليس مختصا بهذا، فنقول هذا من جملة نعم من أكرمهم الله حين ذكرهم، إنما هذه قصة موجودة وقصة عائشة موجودة وقصة وزينب وزيد موجودة وقصة الذين أتوا فما وجد النبي ما حملوا معاليه تولوا عنهم تفيض من الدمع حزن ألجوا ما ينفقون، يعني موجود. هو قال الشيخ أو من ذكره الله في القرآن، إذن ليس هناك أقصد خصوصية يعني لكعب، لكن هو من جملة من ذكرهم الله، فنقول إذن هذا من جملة من ذكرهم الله وأكرمهم الله بذكره في كتابه. نعم
نعم. بقيته
أيوة، بس لا بس هو هنا انتقل إلى مسألة الذكر في القرآن. نعم يعني مسألة الذكر، ولهذا قال ولا يوجد أحد سواه من ذكره في القرآن، حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك. نعم بقيت.
بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة
يعني هو دائما يقال كذا تتلى في المحاريب وكذا، هل في ذلك يعني تساهل العلماء في مسألة مشروعية المحراب؟ يقال المحراب هو المكان الذي يقوم فيه الإنسان للتعبد والصلاة، سواء كان الطاق المعروف هذا أو غيره، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في مكانه في محله، وليس المحراب هذا خاصا بالطاق، نحن نسميه نعم هذا محراب، لكن هو المحراب مكان العبادة، يعني لو قام إنسان يصلي وكذا يقال في محرابه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، فهذه تتلى في المحاريب، تتلى على ألسنة الناس وهم يصلون. أما مسألة المحراب تحتاج دليل خاص، تحتاج هذه المسألة إلى دليل خاص، محراب نفسه مسنون أم لا؟ نقول وليس مسنونا، لكن مباح اتخاذه أم لا؟ فالذي عليه عمل المسلمين اتخاذ ذلك، والذي يظهر إباحته إلا أن يكون على وجه يرتبط به ما يخرجه عن تلك الإباحة، كأن يكون في مكان خفي تخفى حركة الإمام على من خلفه، أو يكون على وجه فيه الزخرفة والزينة أو تشبه بغيره، والأولى تركه، هذا الأولى الأولى. نعم لكن على كل الذي يظهر فيه الإباحة. نعم من؟ نعم قال في
وقوله محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين لا زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. قد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب هل هو سنة أم مستحب أم مباح، والصحيح أنه مستحب، أي لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاهل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن مذابح كمذابح النصارى أي المحاريب، فهذا النهي فيما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه.
طبعا الشيخ على مصطلح الخاص الشيخ فرق بين المسنون والمستحب، فالمسنون الثابت به النص فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما تمشى مع المقاصد، تمشى مع المقاصد، ولهذا يقول استحبه العلماء، وكل مسنون مستحب، ليس كل مستحب يكون مسنونا، شيخ أوضح هذا. لكن يبقى أيضا فحينما نقول مستحب ما يقال بقى الشيخ أين الدليل الخاص عن النبي، إنما هذا متمشي مع إيه يعني صنع العلماء في الترخيص في هذا، أنه يحصل بتمييز للقبلة وغير ذلك، فمن هنا الشيخ يقول مستحب، والذي يظهر إباحته، الذي يظهر إباحته، بخلاف المنارة، منارة فيها فوائد وهي من عمل المسلمين، فهذه وإن كان أيضا راجح الإباحة، لكن قد يرتبط بها ما يجعلها كما يقال مستحب أو أولى، إذا كانت لإظهار المسجد، إذا كانت لرفع الصوت، إذا كانت لأن صعود المؤذن على مكان مرتفع لا يزال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمكان المرتفع فوق سطح، فوق جبل، فوق منارة، ما في فارق. إذا لم يصل تصل إلى حد الإنفاق الذي يصل إلى حد التبذير وكذا والإسراف. فالمحراب الراجح إباحته، الراجح إباحته. إذا كان على وجه لا يشبه محل النصارى، إذا كان على وجه لا يرتبط به ما يمنعه، هذا هو الراجح. لكن عموما لابد أن نعرف مصطلح الشيخ إذا قال مستحب. نعم
شيخنا
ابن ما
موضع، يعني الشيخ له موضعين في شرح الممتع.
طيب هات الموضع،
موضع في القبلة وموضع في إمامة الإمامة في الطاق.
لا احنا عايزين حكم الطاق،
ما هو يتكلم
طب كلم ما
تكلم عن حكم الإمامة في الطاق ثم قال والصحيح أنه مباح.
نعم.
فلا نأمر به ولا ننهى عنه.
تمام.
والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه.
نعم. يعني كأنه يقول الأصل إباحة، لكن لو هنقول هو مكروه أو مستحب فمستحب أقرب، فيكون قوله مستحب يعني على اعتبار أنه أقرب باعتبار الكراه، لكن الأصل مباح. نعم. ابن باز يقول ها أعطيه أحمد عشان إخوانك يستمعون، لأن الإخوة المتابعون حقيقة بيتشوقوا ويتشوفوا إلى مثل هذه المباحث. نعم وإحنا يعني تجاوزنا من زمان بقى مرحلة إيه يعني الشيء المختصر أو التداخل المختصر. دلوقتي ما شاء الله مشايخ يعني دلوقتي. نعم فلابد من التنبيه على هذه. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل المحراب بدعة في المسجد أم لا؟
ما.
فأجاب رحمه الله ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا، وفيه فوائد منها توضيح أن هذا مسجد يوضح القبلة، يوضح القبلة، يستفيد منه الناس معرفة القبلة قد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام عند الحاجة وعند الضيق، فليس ببدعة وفيه فوائد. طيب
تمام أي نعم ليس ببدعة، لكن ما قال مستحب، فليظهر من كلام الشيخ أيضا الإباحة ما فإن يكون بدعة، والدليل عمل المسلمين. فاستفدنا الحقيقة من كلام الشيخ ابن عثيمين فائدة، وهي مسألة المستحب وأنها أوسع وأنها قد تخالف مسألة المسنون، وهو ما يتفق مع مقاصد، ما يتفق مع عمل المسلمين، ما عليه العلماء كسمت، كهدي، كطريقة. فلهذا نقول مستحب لك كذا على اعتبار طريقة أهل العلم ومسلك أهل العلم، فلا بأس بالتعبير عن هذا بالاستحباب. بالاستحباب يعني مثلا نقول إيه، مثل إيه، ماذا يا علاء؟ مثلا زي ختم القرآن في رمضان، مش ختم الدعاء الختم، لا، أن تختم القرآن تلاوة في رمضان. لم ترد سنة بهذا كسنة، يعني كنص خاص لم يرد في الصلاة، في التراويح كسنة انك تختم المصحف في رمضان مرة مرتين ثلاث مرات بعض آيات، ما ورد. لكن لازل عمل المسلمين على مثل هذا، يختمون القرآن ويستمعون إلى القرآن في رمضان، فمثل هذا نقول يستحب أن تسمع الناس القرآن وقد أتوا في هذا الموسم. فالاستحباب هنا ليس لدليل خاص، إنما العمل المسلمين للعمل، وعليه مسألة العمل. لكن العمل له شروط، العمل يكون عمل العلماء ليس عمل العوام. تبهت يا أسامة؟ مش عمل الناس، احنا عندنا عمل الناس بناء المساجد على القبور، عندنا عمل الناس الموالد، عندنا عمل الناس لا، عمل الناس اللي هو عمل العلماء، هذا واحد. اثنين، العمل المضطرد ليس بالعمل عمل الإخوة في بيلة بس، أو عمل الإخوة في مطروح، لا، العمل الذي عليه أهل العلم مضطرد عنده وتعاقب على أزمان وعصور، يعني أنا لا أفتي ببدعية مئذنة، لكن أفتي بتحريم الإسراف فيه حتى يصبح تكلفة مئذنة كتكلفة مسجد، لكن مئذنة يحصل بها نفع وإظهار وكذا، ما في إشكال، ما في إشكال. لا أفتي ببدعية المحراب، لكن محراب فيه إسراف ومحراب فيه صور وكلمات لا، وبأعلى نوع الرخام ورخام معين لا، هذا شيء غير المحراب. فرش المسجد لا تجد تقول اجعله على الحصباء كما كان على عهد الرسول، ما في إشكال. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء عليها عمل أهل العلم. ولهذا كذلك الصلاة بما زاد على 11 ركعة، لا زال عمل الناس على الزيادة وبدون إنكار. فإذا العمل واحد أن يكون عمل العلماء، اثنان أن يكون العمل مضطردا. نعم، استفدنا من فتوى ابن باز فائدة، يبقى العثيمين استفدنا فائدة مصطلح المستحب، من فتوى ابن باز استفدنا فائدة ماذا؟ العمل، أن الإنسان يفتي بالعمل ولا يكون شاذا، لا يكون شاذا يأتي يقول لك لم يرد نص في كذا يبقى إذن بدعة و... لا، إنما ما عليه عمل العلماء وصاروا على هذا خلاص يكفي، الحمد لله يكفينا هذا والحمد لله. ما يأتي واحد يقول تحريم طواف المرأة أو النساء والرجال معا يحصل فيه مفاسد عظيمة جدا فهذا حرام، ما يمكن تفتي بتحريم طواف الرجال مع النساء، لكن تفتي بتحريم الاحتكاك وتحريم هذا تفتي به، ما ينبغي الإنسان يتعرض لذلك. نعم،
فتوى أخرى للشيخ ابن باز.
أيوة،
سؤال رحمه الله، بالنسبة لاتخاذ المحراب في المسجد ما حكمه في الشرع؟ قال لا بأس به لأنه درج عليه المسلمون وهو علامة على المساجد وعلى توسط الإمام وهو من العهد الأول والناس دارجون على هذا.
نعم،
سؤال ظهر في بعض البلدان،
سبحان الله يا أخواني، على يعني سبحان الله كثرة اطلاع الواحد على كلام ابن باز ما يجد شيئا شاذا له، سبحان الله، حتى لو إنسان خلف في بعض الأمور لا تجد عند الشيخ شذوذ، فتوى شاذة أبدا، سبحان الله. نعم،
فسأله المحاور، ظهر في بعض البلدان من يقول اتخاذ المحراب في المسجد نوع من البدعة حتى صاروا يبنون المسجد دون محراب، فأجاب لا غلط لا محظور فيه، درج عليه المسلمون،
يعني غلط بدعة غلط، لكن أنا هبني بدون محراب ما في، لا يقال غلط، فالأمر على الإباحة، فالشيخ هنا الغلط يرجع إليه إلى كوني هذا بدعة. نعم،
درج عليه المسلمون من العهد الأول والعهد الثاني، عليكم بسنة وسنة الخلفاء خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
لماذا استدل الشيخ بالدليل الثاني بجوار الأول؟ يعني قال عليكم بسنة الخلفاء خير ناس قرني، ما فائدة الاستدلال بخير ناس قرني بعد قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء؟ ما الفائدة فاروق؟ يعني طيب، ما هو كان يكفي عليكم السنة وسنة الخلفاء، لماذا قال خير القرون؟ الاستدلال ما حد استدلال الشيخ بخير القرون،
أن عمل هذه القرون
ها؟ أي فاروق؟ أكثر اللي هم القرون المفضلة. أيوة بلال، نعم، لا أنا ما أقصد بعد الإخضاء بالقرون الثلاثة، يعني أن العمل هذا ليس خاصا بالصحابة فتقتضي بعمل الصحابة فقط، إنما عمل الصحابة وعمل من بعده ولو أوسع من الصحابة، ولهذا قال خير الناس قرن، فأتى بالنص هذا. نعم، وإلى اليوم أنا لو شفت العلماء مجتمعين على صنيع ما، فعل ما، عمل ما أو شيء والأمر يجري خلاص، يعني مثلا إذا كان هناك عمل ما استنكر منهم فلا إشكال في ذلك. نعم،
درج عليه المسلمون لأن فيه مصلحة.
نعم محدثة في الدين ده بدعة، يعني هذا محدث في الدين ده بدعة، ما أحد يختلف فيه. اي نعم اي نعم، لابد من ضبط هذه المسألة. نعم،
لأن فيه مصلحة كتمييز المسجد من غيره وتوسط الإمام، وقد يحتاج إليه عند ضيق المسجد. فسئل هل كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب.
شوف سؤاله، هل كان موجود على عهد النبي، هل كان في عهد النبي كذا، حتى نقول يعني أنه مباح أنه مسنون وأن كذا.
فأجاب لا، حدث في العهد الأول في المئة الأولى. كلمة غير واضحة. الظاهر أنها كانت في القرن الأول، أو فبنايته فبنايته الظاهر أنها كانت في القرن الأول.
نعم،
في المئة الأولى بعد الخلفاء الراشدين. فسئل طيب هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، هل في إمكانهم أن يحتجوا بقولهم لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، هل تكون حجتهم مقبولة أم ترد عليهم؟
يعني طبعا هو اللي بيناقش جزاه الله خير هو ده كلام البعض، يعني بيعتبرنا بدعة لأن لم يكن على عهد رسوله، والنبي خير الهدي هديه. نعم،
فأجاب الشيخ الأمر فيها واسع، فهي من باب المباحات للمصلحة وليس من باب السنن، فهي مثل البناء المسلح الموجود الآن ونحوه، فهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور عادية.
سبحان الله سبحان الله، يعني إن قلت المحراب هذا غير موجود على عهد النبي، قلنا الخرسانات غير موجودة والفروش غير موجودة والمكبرات غير موجودة وإلى آخر ذلك، فيعني هذه كلها من باب إيه واحد. نعم،
فسأله هل من تركه يأثم، قال من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس، الأمر واسع.
تمام تمام. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف عشر حسنات، فهذا اليوم لا شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه. قال فقلت له أمن عندك يا رسول الله أو من عند الله، قال لا بل من عند الله عز وجل.
سبحان الله يا أخي، علم عجيب، يعني علم عجيب سبحان الله. شوف الصحابي معه شدة الفرح ومع وجود هذا إلا أنه يريد أن يحقق الأمر، يعني أمن عندك يا رسول الله أنت الذي الآن عفوت عنا وكذا، هذا من عندك أم هذا وحي نزل أم من عند الله، يعني وحي أو من خبارك أنت وإبلاغك. نعم سبحان الله،
لأنه إذا كان من عند الله
هذه مثل إيه، شوف الضبط حتى في اللحظات هذه، فكان ضبط في القصد وكل شيء، مثل ما قالت عائشة لما قالت لها قالها أبوها وأمها قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت والله لا أقوم لها ولا أحمد إلا الله، يعني ضبط. كيف عرفت عائشة أن هذا من النوع الجائز وأن هذا المحل الذي يقبل في هذا الكلام وأن مثل هذا لا يتعارض مع مقام نبوة؟ نعم،
لأنه إذا كان من عند الله كان أشرف وأفضل وأعظم. فقال كعب إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، أي يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فأمسكه،
يعني صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره، يعني الرسول يدبر ويتصرف فيه كيفما شاء. نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فأمسكه رضي الله عنه.
ففيه النصيحة، فيه جواز التصدق بكل المال، لكن أيضا في نصيحة العالم للمتصدق بكل ماله بما يوافق حاله، فلو رأى أنه يمسك بعض ماله لا فإنه يخبر بذلك، كما قال النبي لسعد لما قال إنه لا يرثوني إلا ابن وكذا وأراد أن يتصدق بكل مال، فقال صلى الله عليه وسلم وتدرج معه إلى أن قال الثلث هو ثلث كثير. ومن هنا قال العلماء بأن الصدقة بأن الوصية بأقل من الثلث أفضل، ولهذا كان ابن عباس يقول الربع أحب إليه، وقيل بأن أبا بكر أوصى بالخمس. نعم
شيخنا، كلام ابن حجر في مسألة التصدق بكل المال.
أي نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري وغيره.
إذا ذكر ابن حجر هنذكر إيه؟ الطرق بقى، هنأتي بالطرق ولا؟ نعم.
قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز.
نعم.
فإن
تصدق بكل مال اليوم ثم يعود يذل نفسه بعد هذا. نعم.
فإن فقد شيء من هذه الشروط كره.
تمام.
وقال بعضهم هو مردود.
نعم.
وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله، ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره، فإنه صلى الله عليه وسلم باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجا.
ليه؟ لأن هذا هو حكم وصية، التدبير حكم وصية، ما هو بالتصدق، لأن المدبر يصبح حرا دبر موته، لهذا تكون في الثلث وليس من كل المال، بخلاف الهبة إنه الصدق. نعم.
وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان، وهو قول الأوزاعي ومكحول، وعن مكحول أيضا يرد ما زاد على النصف. قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز، والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعا بين قصة أبي بكر وحديث كعب، والله أعلم.
إيه ما في، بل هذا جمع ضعيف. الصواب أن يقال هذا في حق من كان واثقا من عند الله عز وجل وثقا بخلفه وصابرا على ذلك وكذا، ثم خرج من كل ماله ينصر الإسلام وقد احتاج المال الإسلام إلى مال، أن هذا الأفضل. فإن لم يكن معنى قوي يقوم بهذا، فالأفضل أن الإنسان يترك بعض ماله لأولاده، هذا الأفضل. فإذا مسألة الأفضلية نسبية، فهناك من لو تصدق بكل ماله كان هذا الأفضل، وهناك من لو أبقى كان الأفضل، فيرجع في ذلك إلى الأحوال، فيقال ليس الاستحباب مطلقا ولا منع ذلك مطلقا، إنما يرجع في ذلك إلى الأحوال. نعم.
قال قوله: وخير الصدقة عن ظهر غنى، معناه أفضل الصدقة.
هذا كلام مين؟
النووي رحمه
الله. النووي. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الصدقة عن ظهر غنى، معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق، بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يصر بها. وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن من لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضي: جوز جمهور العلماء وإمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري:
كل هذا لا دليل عليه، تخصيصه بالثلث بالنصف ويرد ما زاد، هذا لا دليل عليه. نعم.
قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب ألا يفعله أن يقتصر على الثلث، وأن يقتصر على الثلث.
هذا في الوصايا. نعم. عن ظهري. أي نعم، يعني تتصدق ويبقى الغنى عنه، ما هو غني فلا يتصدق بكل ماله، يعني يتصدق ويبقي شيئا، لا تفسيره. نعم. نعم، يعني ما هو لا تصدق بكل مال، يتصدق بجزء ويبقي جزء. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى،
ولا تفسير آخر أيضا يكون عن ظهر غنى، يعني وهو يأمل الغنى ويتعلق بالمال، فحينئذ إذا تصدق مع هذا الداعي فيكون هذا أفضل. نعم.
قال العلامة العثيمين.
نعم. على هذا، لأنه أوصى، جعل الوصية على كل بكل هذا، فنفذ في الثلث، لأن لو أوصى بكل مال يخرج الفقراء لم ينفذ إلا في الثلث، والباقي يتوقف على إجازة الورث، إن أجازوها فنعم وإلا فلا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ففي هذه القطعة من الحديث فوائد. أولا، فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره أن يهنأ به ويبشر به، سواء كان خير دين أو خير دنيا.
نعم.
ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وبغلام عليم، الغلام الحليم إسماعيل والغلام العليم إسحاق، بشرت الملائكة إبراهيم بهذين الغلامين. ثانيا، إنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره، والقيام إلى الرجل لا بأس
به. وكانت البشرى بإسحاق مقرونة بالبشرى بيعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، أما البشرى بإسماعيل كانت وحدها، ومن هنا رجح أن الذبيح من؟ إسماعيل وليس إسحاق، لأنه البشرى بإسحاق كانت معها يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وعليه فلا يكون ابتلاء بالأمر بذبح ولده، لأنه معلوم أنه لو كان إسحاق معلوم أنه لن يذبح، وسوف يكون له ولد هو يعقوب، فأين الابتلاء وهو يعلم أنه لن يذبح؟ نعم.
ثانيا، إنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره، والقيام إلى الرجل لا بأس به قد جاءت به السنة، وكذلك القيام للرجل وأنت باق في مكانك لا تتحرك إليه، فهذا أيضا لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه، وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم، فإن من يقام له قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أهل العلم: والقيام ثلاثة أقسام، الأول قيام إلى الرجل، الثاني قيام للرجل، الثالث قيام على الرجل. فالقيام إلى الرجل لا بأس به وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله، والأكحل عرق في الإبهام، إذا انفجر مات الإنسان، أصيب به رضي الله عنه، فدعا الله ألا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة، وكانوا حلفاء للأوسي، وخانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال: اللهم لا تميت،
دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة، وكان وأظن له دعوة أخرى أيضا أنه لا يموت، وقريش بيننا وبينها حرب أو كذا، ولهذا ما حصل يعني حرب بعدها، فتح مكة كانت شيء بسيطة. نعم. هو قال في الإبهام، نعم هذا عرق في الإبهام، إذا فجر مات الإنسان في الإبهام، إبهام اليد يعني. فين؟ قال فين؟ نعم، هو في الإبهام، في الإبهام من يده يعني. في إبهام يده. نعم، لأنه قالوا في الإبهام. نعم.
فلما طعن سعد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة حتى تقر عيني ببني قريظة. وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد أي خيمة صغيرة لأجل أن يعوده من قريب، فكان يعوده من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكموا فيها أن يحكم فيها سعد بن معاذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر سعد إلى بني قريظة، فجاء راكبا على حمار لأنه قد أنهكه الجرح. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا فأنزلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن هؤلاء يعني اليهود من بني قريظة حكموك. فقال رضي الله عنه حكمي نافذ فيهم. قال نعم وأقروهم به. وقالوا نعم حكمك نافذ. قال وفيهم ها هنا يشير إلى
وفي من
ها هنا يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. قالوا نعم
يعني إذا حكم بينهم، إذا حكم بينهم ورضوا بحكمه النبي وبنو قريظة. نعم.
فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم حكم صارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه.
وهذا من أدلة علو الله عز وجل، أن الله عز وجل فوق السماوات، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقالت زينب أيضا في زواجها زوجني لهم فوق سبع سماوات، فدل هذا على أن النبي أثبت العلو لله كما أثبته القرآن، والصحابة كذلك أثبتوا العلو لله. فأين الله فوق سبع سماوات؟ سهلة جدا، ما تحتاج فلسفة ولا تحتاج، إنما كان على ما كان قبل أن يخلق المكان، وهذا كله خبر كان لا دليل عليه ولا علم فيه، يعود إلى العدم، إلى كون الله عز وجل معدوما، فلا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يسأل عنه بأين، فكل هذا كلام باطل. فالله عز وجل فوق سبع سماوات على العرش، والعرش فوق السماوات، والله فوق العرش يستوي عليه استواء وليس استيلاء، استواء حقيقيا لا يماثله استواء، ليس كاستواء استواء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. في الوسط. الله أعلم، قد يكون مبدأه يعني وينتهي إلى الإبهام، قد يكون يعني هذا مبدأه يحتاج. نعم. نعم قال في اليد الأكحل وفي الأبهر، قال في الظهر وفي الظهر الأبهر وفي الفخذ النسا. نعم قد يكون مبدأه يعني من وسط إلى الإبهام، لأن الشيخ يقول في الإبهام أكيد أن هذا له مرجع يعني، وده لا يخالف أن يكون في ذراع، في الذراع ممتد مثل النسا فهو ممتد. نعم نعم. ما ترك. نعم.
قال إلا أنه يعارضه حديث أفضل صدقة ما كانت عن ظهر غنى، ولعله يجاب بأن المراد غنى النفس أو أن المتصدق لا يجزع ما أخرجه.
نعم. الجمع فرق بين استحباب وجواز، فوردت الأدلة تدل على الجواز، وأما جاءت الاستحباب فهذه نسبية. نعم.
قال فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وقتل منهم 700 رجل وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم. الشاهد قوله قوموا إلى سيدكم، هذا فعل أمر. ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه، ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام، فالقيام إلى الرجل لا بأس به. الثاني القيام للرجل، وهذا أيضا لا بأس به لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له.
يعد ذلك امتهانا له،
فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولى تركه كما في السنة، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، كأن يكون جالسا ويقوم واحد على رأسه تعظيما.
لكن ضابط الثاني القيام للرجل، ضابط الثاني يعني يقوم من غير تحرك ليصافحه، بخلاف من قام له يحييه بالقيام فقط ثم جلس، هذا ممنوع، هذا لا يجوز. أما إذا قمت إليه لتصافحه ولو ما فيه حركة هذا لا إشكال، فالقيام إلى مصافحة، تحركت أو وقفت مكانك فهذا لا إشكال فيه، تقوم للمصافحة. وعادة الناس إنه مثلا لو صافحت من جلوس قد يعتبر هذه إهانة أو شيء، ما في بأس أن تقوم لكن للمصافحة، ولا فرق بين أن تتحرك وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لما قال قوموا إلى سيدكم، وهو الذي يسمى بالقيام إلى، وبين أن يكون واقفا بلا حركة. لكن الممنوع ما هو؟ القيام لي، القيام لي يعني القيام لي أجل الرجل، لأجلي القيام لي أجل الرجل، فإنك تحييه بالقيام، يدخل تقوم ثم تجلس، بهذا تكون قد حييت. فهذا هو الممنوع، أن تحييه بالقيام. أما أن تقوم لتحيته من قيام ما في إشكال، من قيام تصافح، من قيام هذا لا إشكال، تقوم إليه لتحييه من قيام، ليس بلازم يكون من جلوس، وهو الأفضل كما كانوا على عهد رسول الله يفعلون صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الفرق بين القيام إلى والقيام لي. إن قمت له لتحياته لتحييه بالمصافحة بالإدخال بالإجلاس بكذا بكذا هذا لا بأس به. أما أن تقوم له بمعنى أنك تحيي بالقيام وتجلس هذا ليس من عمل المسلمين، ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وكان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. نعم، يبقى القيام عليه. نعم.
قال الثالث القيام عليه كأن يكون جالسا ويقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. شخنا في يقوم إلى سيده، يعني هنا الفرق بينه ولي.
نعم،
يعني الفرق من قوموا إلى وقوموا لي.
قوموا إلى يعني قوموا إليه لتنزلوا، قوموا إليه لتنزلوا، قوموا إليه استقبلوا. إنما يقوم لي أي يقوم للرجل محييا إياه بالقيام، قام من أجله، فقام له أي قام الرجل وحياه بالقيام، دخل فقام ثم يجلس، ما صافح ولا شيء. فكانت التحية ماذا؟ بالقيام، كانت تحيته هي القيام، فهذا ممنوع. إنما قام يحيي بالمصافحة لا إشكال، حتى لو مكانه، يعني الرجل دخل وانت في المجلس أو جالس على الأنتري أو شيء من هذا، فقمت لتصافحه، ما جلست لتصافحه من قعود، لا قمت وصافحت. طالما تقوم وتصافح إذن التحية هنا بماذا؟ بالمصافحة، التحية هنا بالمصافحة، فهذه لا بأس بها. لكن الأولى أنك تجلس، وإنما تقوم إليه إذا احتاج إلى أن تستقبل على الباب، احتاج أن تنزله من مكان، فهذا هو الأفضل. لكن لو قمت له لتصافحه ما في إشكال، أما أن تقوم له وتجلس هذا هو الممنوع. طيب تقوم على، يكون جالسا ثم أنك قائم على رأسه أيضا معظما إياه بالقيام، لكن لو قمت على رأسه تخدمه صب له شاي، صب له قهوة، صب له كذا، تخدمه. تقائم، هو جالس وتقائم بفوطة، جائم بشيء لخدمته، فهذه لا إشكال فيه. فإن حييت بالقيام سواء عليه وهو جالس وانت قائم، أو حييته بالقيام إذا دخل فقمت ثم جلست، هذا كله ممنوع. أما قمت من أجل أن تدخله، من أجل أن تنزله، من أجل أن تصافح عليه، فهذا جائز. نعم نعم. مع السلام كيف يعني؟ يعني برضو كيف يستقبله؟ يعني كيف يستقبله محمد مع عدم المصافحة؟ ما أدري، ها سيبه هو اللي يعبر. اللي هو ايه بقى؟ اعمل كده. طب ما هو يسلم اهو، ما الدعي؟ لا، هذا ليس معهود الناس، هذا ليس معهود الناس. نعم، لكن تقوم تصافح لا اشكال. نعم نعم. طب تمام، بس والناس جلسة، هذا في الداخل. لا لا ينبغي، لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا قيام لي، هذا قيام لي. لكن الناس تستفحش ايه عندهم؟ انه يمر يصافح الجميع وانت جالس، فهذا اللي بيستنكره الناس، يعني هذا اللي بيستنكره الناس. انما لو هو داخل السلام عليكم وعليكم السلام وكذا خاصة يجلس، ما في اشكال، ما يستنكر، ما ينبغي. لو قاموا اذا دخل ما ينبغي. هذا تحية بالإيه بقى يا شريف؟ بالقيام، وده ممنوع. إذا صار القيام تحية، هذا ممنوع. لكن قام ليحيي بالمصافحة، ما في، ليس ممنوعا. نعم. والأولى تركه. من طلاب في الفصل، ما طلاب في الفصل هذا عين القيام لي، هذا ممنوع. ليه؟ بيقوموا ويجلسوا، يقوموا ويجلسوا، يبقى حيوه بالقيام، هذا لا يجوز. نعم نعم. طب كورونا، الحمد لله كورونا، تبقى ايه؟ يبقى ما يقوم، يدخل المدرس السلام عليكم، عليكم السلام، يبقى منعنا هنا القيام. القيام ممنوع للمدرس الا اذا كان المدرس يمر على الطلاب يصافحون، او يجلس والطلاب ياتون اليه يصافحون. نعم.
قال رحمه الله، قال النبي عليه الصلاه
والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما صلى باصحابه فقاموا على راسه فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، أو لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم. وأما القيام على فهذا ممنوع أيضا، لأن هذا من عادة الجبابرة، اللهم إلا إذا ارتبط بما شرعه، كإظهار مكانة النبي أمام الأعداء كما فعل المغيرة بن شعبة لما قام على رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا المعهود الصحابة معه. نعم نعم نعم، على التحريم، لأن هذا في تشبه بالأعاجم. قام له يعني يحييه بالقيام، هذا له، يحييه بالقيام هذا فعل الأعاجم. نعم. وعليه، له عليه، فعل الجبابرة والمتكبرين. نعم. هذا بالنسبة للداخل، في شيء متعلق بالداخل وفي شيء متعلق بالمستقبل. الداخل إذا أحب أن يتمثل له الناس قياما حتى لو ما قام له الناس، فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا أحب الكبر، هذا عنده كبر. طيب والداخل والجالس، الجالس ما يقوم يحيي بالقيام، هذا يأثم، يأثم. فقام لي أو قام على واحد في الحكم، أما قام إلى يعني لإجلاسه لإدخاله لتحيته، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا يقدرون على القيام لئلا يشبهوا الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم.
لكن جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو جالس وهم قيام. من أهل العلم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالجمع، وأنه يفرق بين إمام كان داخل الصلاة وهو جالس وبين إمام طرأ له الجلوس في الصلاة، فمن دخل وهو جالس صلوا وراءه جلوسا، ومن دخل قائما ثم عرض له الجلوس أتم وراءه قياما. نعم، وهذا جمع حسن. يعني القيام هذا كله فيه داعي، إذا قام على رأس من باب حراسة هذا فيه داعي. ليه؟ هذه ما في تحية ولا في تعظيم له بقيام، كما قلت قائم بخدمة، قائم يصب قهوة، قائم يصب كذا، أولى من ذلك الحراسة. نعم.
قال: فالقيام على الرجل منهي عنه اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم، وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل.
حقيقة يعني ما يميز الشيخ في علمه أمران، الشيخ العثيمين مميزه أمران. الأمر الأول مسألة التقعيد والتفريعات، فله فرائد في هذا. والمسألة الثانية طول النفس في مسائل التربية، يعني الشيخ يقف عند مسائل التربية والفوائد هذه يقف عندها طويلا طويلا، وقد يخرج عن أصل الفائدة ويتبحر في مثل هذه الأشياء. نعم.
وفي هذا دليل على أنه ينبغي،
يعني شوف يعني الشيخ ممكن يختصر حكم القيام، قيام على قيام إلى قيام لي يختصر، أما القيام عليه وكذا هذا بفعل العجم هذا محرم، وأما القيام إليه لخاله ومصافحته فهذه جائزة، وأما القيام له يحب القيام فهذا ممنوع. يبقى صورتان ممنوعان وصورة جائزة. الممنوع القيام على القيام لي، أن تعظم بالقيام، فحيثما كان التعظيم بالقيام ذاته ممنوع. طيب، والجائز القيام إليه بس. ولو استدل النبي، ولو استدل الشيخ يقول كما في قصة سعد في بني قريظة، لكن في بني قريظة وحكم فيهم بحكم الله عز وجل وكذا وبسط المسألة، ثم جاء في القيام هنا أيضا وبسط المسألة ووقف عند وقوف المغيرة، مع أنه ما يشرح الشيخ الحديث، يعني كان يشرح الحديث هذا شرحا مستقلا، وعادة الغالب أنه حينما أتي بدليل أتي بدليل لموضع فيه، لأن هذا عرضا، فأقول وكما فعل كما قام المغيرة على رأس النبي في الحديث خلاص يكفيني هذا، لكن حينما أتي أتناول شرح الحديث أبسط فيه. ماذا بقى فائدة؟ أنا أقول هذا ليه؟ في فائدة أن مسألة الاختصار والبسط والتوسط مرجعها لأمرين عند العلماء إذا نظرنا حالهم. الأمر الأول الحاجة والحال، فأنا أرى حاجة الشيخ، يعني يرى حاجة الطلاب لهذا المعنى فيقف عند طويلا ولو لم يكن هو أصل الموضوع، فهذا يرجع إلى هذا. الأمر الثاني قد يرجع إلى نشاط الشيخ وعدم نشاطه، في مواضع يكون الشيخ فيه نشيط فلهذا تجد التعليقات باتساع شوي، ومن هنا الشيخ لو شرح الكتاب 10 مرات ها هتجد انه هذا الشرح يختلف عن هذا الشرح، هذا يختلف عن هذا الشرح، هنا قد يسهم، هنا قد يختصر، هنا قد يركز. الشيخ احيانا قد يدخل واحد وهو يشرح يكون سببا في ماذا؟ في فتح موضوع أو تركيز على موضوع. وعليه نبنى على هذا فائدة، لا ينبغي للطالب أن ينتقد إلا ما خالف الدليل أو خالف الطريقة المتفق عليه. كن منتفعا بشيخك على أي وجه، واحذر الانتقاد إلا ماذا؟ إلا شيء خالف فيه شيخك الدليل أو خرج عن السبيل، أي سبيل العلم، إلا شيء خالف فيه الدليل أو خرج عن السبيل. إنما تقول والله دي الطريقة أو هذه يعني ما ناسبتني، لكن ناسبت غيرك، لكن ناسبت غيرك، فلا تجعلها انتقادا. حينما تأتي أن تدرس يوما افعل ما شئت إذا كان هذا مما يحتاج إليه طلابك، لأن الشيخ مربي، الشيخ ما يدرس مسألة وفقط، الشيخ يربي بالمسألة، ما يدرس فقط، الشيخ يدرس، الشيخ يربي. ألا ترى أن الإمام نفسه في صلاته قد يربي بقراءته؟ قد ينتقي الموضع المناسب من القرآن لحال معين. أنا رايح الآن أصلي في عند ناس العشاء لأصلح بين أناس، فحينما أقرأ مثلا إنما وإن طائفة من يقتدر فأصلح بينهما إلى آخر ذلك، من أول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأذكر هذه الآيات، ألا ترى هذه من المناسبة؟ يعني حتى الإمام ينتقي ما قد يناسب الحال. فالشيخ إذن يربي. النبي حدث عن بني إسرائيل ليه؟ يربي بهذا، يربي بهذا. فمتى ينتقد الشيخ؟ وأنا أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، لا تنتقد شيخا إلا إذا خالف الدليل أو خرج عن السبيل. أظن هذا ضابط جيد، أظن هذا ضابطا جيدا. إنما المشايخ يا إخواني يختلفون في طريقة عرض. هل ابن باز في عرضه والعثيمين؟ أبدا، هذا شيء وهذا شيء. شوف العثيمين كتاب التيمم، والتيمم لغة واصطلاحا قد دل على التيمم وكذا الكتاب والسنة الإجماع، أما الكتاب إنه الشيخ ابن باز لا، حتى قلت كتاب التيمم وتقرأ مثلا حديثا حديثين ثلاثة وبعدين الشيخ يعطيك تعليق عن محمد. ولهذا كان الشيخ العثيمين في طريقة عرضه هو الذي يعرض ابتداء وانتهاء. الشيخ ابن باز أكثر علمه من الاستفسارات، تعليقات الشيخ مثلا قليلة، نعم هي مركزة، لكن أكثر ذلك ما كان من استشكال الطلاب وسؤال الطلاب. فهل أنا أنتقد ابن باز أو أنتقد العثيمين؟ أنتقد أي الاثنين، لا هذا ولا ذاك. طريقة الفوزان طريقة ثالثة. فمتى أنتقد شيخا؟ إذا خالف الدليل أو خرج عن السبيل وسبيل أهل العلم. اخترع بقى، اخترع طرقا من عنده. نعم.
قال ابن إياس عن محمد بن المثنى قال قال كان من أهل الفضل والفقه ومن أدب من رأينا من المحدثين، كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يكرمونه، إلى أن قال وكانت الرحلة إليه بالموصل بعد علي بن حرب، سمعته يقول خرج أحمد بن حنبل يوما فقمت فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فقلت إنما قمت إليك ولم أقم لك، فاستحسن ذلك.
نعم الله أكبر. وفي أن العالم قد احتاج تنبيه إلى تقييد، لأنه يمنع لمعنى قام في رأسه، فإذا نبه تنبه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل، لأن هكذا أمرنا. قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذه فائدة عظيمة. نعم، ينبغي علينا أن نغيظ الكفار وأهل البدع بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. نعم.
ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح.
أتي بسيارتي المبتدع بفتح محلا في السوق، ويمكن أن أذهب إلى بيتي من طريق غير هذا الطريق، لكن جيد أن أتي من الطريق وأمر عليه كل شوي بالسيارة، لأنه طبعا تعرف أن المبتدع إذا رأك اغتم، فبدل ما تغمه مرة في الشهر تغمه كل يوم 4 مرات 5 مرات أو 3 صباحا ومساء، يعني مع كل وجبة كده تغم غمة، هذا ما في إشكال، أدخل الغم عليه. نعم.
قال: ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح، وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها.
ويدل على هذا يا إخوان، يعني ممكن أكون مثلا رايح أكشف عند طبيب ونازل يعني شوية ضعيف وكذا، أول ما ألاقيه ها أهم أجري. صحيح، لا تريه أنك ضعيف وأنك كذا وأنك كذا، ويدل على ذلك فعل الصحابة وأمر النبي لهم لما قالوا قد وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي بالرمل، وكان الرمل في الأول ليس في كل الشوط إنما في الجهة التي يكونون فيها، فإذا جاءوا للجهة اشتدوا، إذا جاءوا للجهة اشتدوا. ومنها الصبغ، صبغ هذا بيغم أيضا، تعرف الواحد مثلا ممكن يكون شوف الشيخ بلال اختلف، هو كان الأول بيسيب لحيته، كنت تفكر أنه مثلا عنده 70 سنة، الوقت ما شاء الله عايزين نشوف عروسة، فهيبقى أدخل غم أيضا، كل ما راك راك صغير يعني، لأن هذه يعني ها، فإذا احتسبت هذا الأمر، احتسبت هذا الأمر من أجل هذا الباب جيد. ايضا كده سب له 10 سنين وهات له عيل كده صغير كده، يعني تدخل عليه الغم كده، عنده انجاب ما شاء الله، عنده 70 سنة وبينجب كويس جيد. المهم: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. جايب سيارة جديدة، مر على محله كده وانت ماشي، سيارة جديدة كده جيدة، جاي مثلا أخوة أو كذا كثرة مر أمامه. المهم يا أخواني أن إغاظة هؤلاء بالقول فعل هذه مقصد من مقاصد الشريعة، بس ده كل هذا بيحتاج إلى علم وورع، إن الصفة التي يحصل بها الغيظ الصفة تتفق مع العلم، وفي نفس الوقت القلب منكسر، القلب منكسر، يعني ما قد تكون الصورة صورة لكن القلب منكسر، القلب منكسر، فإذا احتاج إلى علم وإلى ورع، لأنك تفعلها لله مو بشخصك، تفعلها لله. يعني مثلا عزت مثلا هناك في الجزئية هناك كده، بعد ما يجيب العربية السودة يغسلها كويس ويلف بها كده كويس حلو، بعد ما كان بيلف موتوسيكل نصه متساب ورا ونصه قدام ماشي معاه، نص بيجر ونص بيمشي معاه، فلا ما شاء الله تبارك الله بقى الحج عزت، واخد بالك حج عزت دلوقتي كويس، العربية السوداء دي جيد. نعم. ايه؟ لا ما ينفعش ده بقى اللي احنا قلنا ايه، يحتاج الى علم واحتاج الى ورع. نعم. تعفر عليه لا، مش عايزين نفعل عن هذا، ليه؟ لان هذا قد يقال من سوء الخلق، هذا قد يقال من سوء الخلق. نعم، لأن الحاجة تقدر بقدرها. نعم نعم، ده بقى مستثنيات، ده أشياء مستثنيات، يعني رجل حاسد عائن معروف لا سيب له البلد كلها بقى. ده من إغاظته ألا تمر عليه. من إغاظته، لو مرت عليها ينشك على طول، هو يتمنى أن تمر عليه، فده من إغاظته ألا تمر عليه، هو بيقولك نفسي مر عليه نفسي. نعم
أثرك يا.
نعم.
جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة، في السنة قال أبو الحسن سمعت عبد الله يقول سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيعا عن أحاديث الرؤية فحدث بها ثم قال غم الجهمية بهذه الأحاديث، غم الجهمية بهذه الأحاديث.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها، والتي يخشى أن ينزل العذاب، والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. يوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عنده، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، من ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الأعياد ويهنئهم.
أشوف يقول رحمه الله من ليس عنده قدر للدين يشاركهم في الأعياد ويهنئهم، هذا يدل على أن الدين ليس له القدر الذي يرضعه من مشاركتهم في ذلك. نعم.
وكيف يدخل السرور على أعداء الله وأعدائك؟ أدخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم، ويدخل عليهم أشد ما يكون ما يكون من الضيق.
وأدخل عليهم.
ويدخل عليهم.
وأدخل عليهم أشد ما يكون.
وأدخل عليهم أشد ما يكون ما يكون من الضيق. هكذا أمرنا، لأنهم أعداء لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وانتبهوا يا إخواني، الأعداء عندهم يقظة. ويرضون منك بأيسر الأشياء في عدم الاستقامة، يعني ممكن يشغلك وقت الصلاة يبقى غير مسلم وكذا، طيب أجيب لك هذه، يغمه أن تترك مع هذا، تقول طيب أجيك بعد الصلاة، إنما لو تركت مع أنه قد يكون أحيانا يجوز لك التخلف عن الجماعة لداعي معين، قد تكون مرتبط بصفة، قد تكون كذا، لكن عليك أن تقصد في هذا الوقت عدم الأخذ بالرخصة، لأنها تفرحه. فلهذا حاول ألا تظهر له ما يدل على ماذا؟ على ترك شيء من دينك. ولهذا تظنون يا أخوان أن اللحية هذه سهلة، أن تقصير الثياب هذا سهل، أن حجاب المرأة هذا سهل عليهم، وجود هذا وهم يرونه من أشد ما يكون عليهم. ليه؟ لأنه رمز، دليل، شعار للاستقامة. فاحرص على هذا، احرص على هذا الأمر ألا تقع في مخالفة أمام هذا، أو شيء قد لا يفهمه هو أنه رخصة من دينك، رخصة، يعني ما تأتي مثلا أنت رجل معذور في الصيام فأفطرت، أن تظهر الإفطار هذا أمامه لا. نعم.
قال المهم أن المغيرة بن شعبة وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف تعظيما له، حتى إنه في أثناء تلك المراسلة فعل الصحابة شيئا لا يفعلونه في العادة، كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم تلقوا نخامته بأي.
كل هذا والكلام فين؟ في مسألة تقسيم القيام إلى على لي، يعني هذا بعيد عن الموضوع. نعم.
كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم،
وأعلم هنا فإذا سبحان الله قد يأتيك من بركة تعليق الشيخ الطارئة أعظم مما يأتيك من أصل الفائدة، ولهذا أنظر يا شيخ الإسلام أحيانا يستطرد استطرادا تنتفع باستطراده أكثر من أصل المسألة. نعم.
كان عليه الصلاة والسلام إذا
وأحيانا يا أخواني سبحان الله دي عجيب، يعني سبحان الله أحيانا تكون هذه رزق بعض الناس، يعني رزق بعض الطلاب، رزق بعض الناس، واحد جاي وله حل معين، لا المقام يناسب ولا الموضوع موجود، وسبحان الله كأن العالم يعلم حاله ويتكلم فيه، فيكون هذا من باب سياق السبب لمن أخلص الإقبال، فيقدر الله عز وجل الأمور ويرزق الله من حيث لا يحتسب، فيتكلم الشيخ في موضوع الموضوع هذا أنت يبعد عنك أن يتكلم شيخ فيه، لكنك تحتاجه، لكنه يعالج عندك شيء، سبحان الله الشيخ اليوم يتكلم في أمر الزوجة والشيخ كان عارف أن أنا مختلف مع زوجتي، والشيخ ده حد قال له أكيد الشيخ كان بيلمح عليه، يبقى في حد قال له مين اللي كان معايا، مين اللي ممكن يقوله، الشيخ لا يعرفك ولا يعرف زوجتك ولا يعرف كذا، لكن ده رزقك،
فإذا كان الإنسان على إخلاص قد يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. كلمة تسمعها أتت عرضا، موقف تراه ليس في الحسبان، ويكون هذا من رزقك. ولهذا عليك بإخلاص ومتابعة. إذا خرجت من بيتك أخلص، اللهم ارزقني الجليس الصالح، ارزقني الانتفاع. سألت الله وانت جاي الدرس أنك تنتفع. يا أخي والله أقسم بالله ما كل من جلس لشيخ ينتفع، والله كما أن القرآن كلام ربي 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 قد يكون حجة عليك لا لك، فكلام شيخي قد يكون حجة علي لا لي، كلام ربي مش كلام شيخي. والقرآن حجة لك أو عليك، كلام ربي قد يكون حجة عليك. أفيكون كلام شيخك حجة لك دائما؟ قد يكون حجة عليك. سألت البركة، سألت أن تنتفع من شيخك بكل شيء، لا تنتفع بمعلومته، لا تنتفع بكذا. سألت أن يخرج الله لك من حبة شيخك 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. في بعض الناس يا أخوان قد يحضر الشيخ مجلسا، قد يرى الشيخ مرة، ولكن هذه المرة تخرج كلأ وعشبا لا يعلمه إلا الله. يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم بس، ما قال لا محاضرة في أدب طلب ولا محاضرة بأدل، اطلب العلم بس. قد تصافح شيخك وأول مرة تراه في المسجد فيداعبك أو يقول لك معلومة، أو انظر إلى الصبي الصغير، يا فلان أنت ابن من؟ أنا ابن فلان. أنت أبوك الذي كان معنا كان كذا، حري أن تكون مثل أبيك، كان مثل أبي ولا يا إخوان. فقد يكون تعليق الشيخ رزق الطالب. ولهذا بارك الله فيك، نصيحة من أخيك، لا تنتقد شيخا إلا إذا خالف الدليل أو خرج عن السبيل. لو عند 10 مشايخ، عندي ابن باز، وقت من أوقات كان عندي ابن باز، وعندي الفوزان، وعندي الغذيان، وعندي صالح علي الشيخ، وعندي الحيدان، وعندي الأطر، وعندي، أنا ما أقول طريقة هذا تمشي معي أحضر له، إنما كنت أنا أوزع بحسب حاجتي، كلهم خير وبركة، لكن لا أريد أن أضيع الفرصة، فأنظر حاجتي أنا حاجتي في الفجر تمشي مع من، والمناسب لماذا؟ حاجتي مغربا المناسب لماذا؟ طب إذا تعارض درس فوزان مع درس ابن باز ماذا أصنع؟ إنما أقول الشيخ ابن باز تمشي طريقته معي، والشيخ فلان لا، والشيخ علان أنا أنتقد فيه، والشيخ وأجلس أنا فقط، لا يا أخواني، هذا أحتاج من اسقي عسلا، أعطى عسل وكذا، اسقي عسلا فقد يصلحك العسل، وقد يصلحك الحب السوداء، وقد يصلحك مثلا كذا، لأن هذه أرزاق وهذه منافع. والشيخ كما قلنا الشيخ يربي، يربي الشيخ يدرس بما لو لم يكن له إلا درس واحد مع طلابه قد وضعهم على الطريق. فلا تحاكم لحاجتك ولا تحاكم لرغبتك. نعم.
قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم تلقوا نخامته بأيديهم بالراحة، ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم.
بالراحة يعني راحة اليد، يعني راحة اليد. نعم.
ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم، مع أنهم ما كانوا يفعلون هذا، لكن لأجل
مع أنهم ما كانوا يفعلون هذا في غير الموضع هذا. ولهذا هل يقال كانوا يتبركون بالنخامة ففيه ما مشروعية التبرك بالنخامة بإطلاق؟ الجواب لا، إنما هذا الموضع موضع خاص. نعم. وفيه طهارة النخامة، لأن النخامة لو كانت نجسة ما صح أن يفعلوا هذا بها. نافي. وفيه أن المستقذر طبعا، ودي فائدة جيدة، المستقذر طبعا طبعا النخامة دي مستقدر طبعا سنية القبيلة. أن المستقدر طبعا لو أنه صار له معنى شرعي، معنى شرعي وصاحبه معنى شرعي، أنه يذهب الاستقدار الطبيعي. أظنكم جربتم غمس الذباب، طبعا يمكن الذباب بس يعني اسم الذباب قد يؤدي إلى استقدار طبيعي. ها الذباب، ما بالك الذبابة إذا غمست؟ أظن يعني الطبع ما، لكن لما عرفتها عرفت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، صار هذا الاستقدار ما تجده، تغمس وتشرب ولا كأن شيء، ولا كأن شيء. مع أن هذا في العادي يعني لو واحد حكى لك بس قال أنا أكلت كذا، بس بلاش أقول يمكن الواحد يعني لو قالها سبحان الله ما بالك تشربها. فالمستقدر الطبيعي لو صاحبه معنى شرعي يذهب هذا. الميتة إذا تناولت على وجه مشروع، أي شيء بتناول على وجه مشروع حتى ولو كان على خلاف هذا الطبع أو شيء، ترى له إيه؟ ترى له قبول. نعم، مع أنهم كان لكن لأجل
إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بين لهم حال الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رجع رسول قريش إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خيرا. المهم أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الرجل أو كان المقصود به إغاظة العدو فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وإلا فهو منهي عنه.
لبقى إذا خلاصة الحكم من يلخص لنا الحكم في القيام؟ أي شريف على ثلاثة أقسام. نعم.
قيام إلى وقيام لي وقيام عليه.
نعم.
إلى من أجل إنزاله وتحياته وإكرامه وغير ذلك فهذا لا بأس به.
لا بأس، القيام إليه لا بأس به. قوموا إلى سيدكم. نعم.
أما القيام لي فهو أن يقوم إليه من أجل التحية فقط لا من أجل أن يصافحه فهذا منهي عنه.
نعم. أما القيام لي يعني أنه قام لأجل القيام. نعم. فحياه بالقيام هذا ممنوع لأنه ليس هذا من تحية المسلمين. فالتحية بالقيام وبالإشارة وبالانحناء فضلا عن السجود كل هذا لا يجوز. نعم. والقيام على تعظيما له فهذا لا يجوز. نعم. نعم إلا إذا وجد مصوغ شرعي كخدمة أو إظهار منزل أمام الأعداء فلا بأس. نعم.
قال ثالثا أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن من السنة أن يتصدق بشيء من ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كعب بن مالك رضي الله عنه على أن يتصدق بشيء من ماله توبة إلى الله عز وجل لما حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرا له إلى يوم القيامة. ثم ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه أن من توبته ألا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الله تعالى بالصدق، وما زال كذلك ما حدث بحديث كذب أبدا بعد أن تاب الله عليه.
طبعا هذا لا يجوز أصلا يحدث بحديث كذب سواء في هذا الموضوع أو في غيره، لكن أكد ما يكون يعني الإنسان مطالب نعم أن يترك المنهي عنه دائما أبدا، لكن أحيانا يحصل مقام معين يؤكد هذا المعنى فيه، يؤكد هذا المعنى. نعم.
فكان رضي الله عنه مضرب المثل في الصدق حتى إن الله أنزل فيه وفي صاحبيه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنزل الله تعالى الآيات في بيان منته عليهم بالتوبة من قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبي والمهاجرين والأنصار، أكدها بقوله لقد تاب الله. فأما النبي فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي غفر الله له ما تقدم من
ذنب. خاتم النبيين والمرسلين. وإذا ختمت لماذا ما قال الله خاتم المرسلين وقال خاتم النبيين؟ لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لكن لو خاتم المرسلين قد يكون نبي،
لأن كل نبي رسول وليس كل رسول نبيا. فلو قال وختم المرسلين فقد يأتي نبي. كل رسول النبي، نعم أنا قلت كل نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فلو قال وخاتم المرسلين، خاتم المرسلين، فإذا ختمت الرسالة فلا يلزم من ذلك ختم النبوة. أما إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأنه لا يكون رسول إلا إذا كان نبي. عرفتم لماذا قال وخاتم النبيين ولم يكن وخاتم المرسلين؟ ولهذا لما جاء من يدعي ويقول بأنني رسول، فإن الله قال وخاتم النبيين، ما قال وخاتم المرسلين، قلنا الباب مسدود عليك بهذا. لأنه إذا قال وخاتم النبيين فلا يكون رسول أبدا. ليه؟ لأنه ما في رسول إلا وهو نبي. فإذا قال أنا رسول بلا نبوة نقول كذبت، عدو الله. نعم.
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما المهاجرون فهم الذين هاجروا.
كيف نجمع بين هذا وبين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ ها؟ أي عيسى أرسل خلاص فيما مضى، لكن أتى ونزل في آخر الزمان بعد أن رفعه الله عز وجل إليه على أنه رجل من هذه الأمة لمهمة، فهو مسيح الحق نزل ليقتل مسيح الكفر. نعم.
أما المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة، هاجروا إلى الله ورسوله، فجمعوا في ذلك بين الهجرة ومفارقة الوطن ومفارقة الديار وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما هاجروا إلى الله ورسوله. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة،
والأنصار جمعوا بين النصرة والهجرة كذلك. فكل مهاجرين أنصاري وكل أنصاري مهاجري، لكن أخص ما كان في هؤلاء الهجرة وأخص ما كان في هؤلاء النصرة، بل والهجرة والنصرة معنا المؤمنة إلى يوم القيامة، فلا زالت الهجرة قائمة ولا زالت النصرة قائمة. نعم نعم نعم. هجروا ما نهى الله عنه، هجروا ما علي مودة أقوامهم، هجروا كل ما خالف شرعه. نعم. لا، الهجرة ترك الوطن ده قسم الهجر، قسم من الهجر. نعم.
قال أما الأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أهل المدينة رضي الله عنهم، الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وقدم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة. وقالوا الذين اتبعوه في ساعة العسرة وذلك في الخروج معه إلى غزوة تبوك إلى بلاد بعيدة، والناس في أشد ما يكونون من الحر، والناس في أطيب ما يكونون لو بقوا في ديارهم، لأن الوقت وقت قيظ والوقت وقت طيب الثمار وحسن الظلال، ولكنهم رضي الله عنهم خرجوا في هذه الساعة الحرجة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه، ولكن الله عز وجل من عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ثم تاب عليهم أكد ذلك مرة أخرى، إنه بهم رؤوف رحيم، شملهم بالرأفة والرحمة، والرأفة أرق من الرحمة لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا
وكلتاهما صفتان الرأفة والرحمة، فرؤوف هذا اسم يتضمن صفة وهي الرأفة، ورحيم اسم يتضمن صفة وهي الرحمة. نعم.
ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، وخلفوا أي خلف البت في أمرهم، وليس المراد تخلفوا عن الغزوة، بل خلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكي ينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم. وقوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض مع سعتها، الرحب هو السعة، والمعنى أن الأرض على سعتها ضاقت بهم، حتى قال كعب بن مالك لقد تنكرت لي الأرض حتى قلت لا أدري هل أنا في المدينة أو غيرها من شدة الضيق عليه.
في المعجب الرحب أو الرحب.
من شدة الضيق عليهم رضي الله عنهم، وضاقت عليهم أنفسهم، نفس الإنسان ضاقت عليه فلا تتحمل أن تبقى، ولكنهم صبروا رضي الله عنهم حتى فرج الله عنهم. وقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الظن هنا بمعنى اليقين، أي أيقنوا أنه لا ملجأ من الله، أي أنه لا أحد ينفعهم ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، فالله بيده كل شيء عز وجل.
فالظنوا قد تقرض باليقين، وظنوا أنه ملاقوا ربهم، وظنوا أن لا ملجأ الله إلا إليه، وقد يطلق ويراد به الظن السيء والظن القائم على غير الذي لا يقوم على دليل. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وهو أيضا فيما لو ذكرناه مع اليقين ومع الشك أو مع العلم والشك، كان العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، وكان الظن ما دل على احتمالين أحدهما أرجح فهو الراجح، والمرجوح وهم، وإذا استوى الأمران فالشك. فعندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم. نعم.
وقوله ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، تاب عليهم لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وفق، لا ينالها إلا أحباب الله، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما أولئك الذين اعتذروا من المنافقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، فإن الله أنزل فيهم شر ما أنزل في بشر، فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فلا تلومونهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. نعوذ بالله.
عندك النون فلا تلومونهم. عندك نون فلا تلومهم، إن كان على وجه إخبار يعني تثبت النون، إنما إذا كان على وجه الجزم فلا تلومهم يعني النهي فتحسف.
فأعرض عنهم إنهم رجس. نعوذ بالله. رجس الخمر، رجس القذر الذي يخرج من دبر الإنسان، رجس روث الحمار، رجس هؤلاء مثلهم، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، بئس المأوى والعياذ بالله، إنهم تقيلون من الدنيا إلى جهنم. نسأل الله العافية. نار حامية تطلع على الأفئدة مؤصدة عليهم في عمد ممددة، يحلفون لكم لترضوا عنهم لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لو رضي الناس عنك كلهم والله لم يرضى عنك فإنك لا ينفعك إلا رضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، وأمال قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، يعين الله الرجل له فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون مقبولا لدى أهل الأرض، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لكن إذا التمس الإنسان رضا الناس بسخط الله فالأمر بالعكس، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ولهذا لما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة كتبت له عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق عز وجل والعياذ بالله، هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس فلا ينفعهم رضا الناس، قال الله تعالى هنا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى لو رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ما نفعهم لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذه الآية تحذير من الفسق وهو ارتكاب المعاصي التي أعظمها الكفر، وكل فسق فإنه ينقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه، لأن الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه، والفسق سبب من أسباب عدم الرضا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، والفسق أنواع.
فكلما كان الفسق أعظم كان أيضا نقص رضا الله عز وجل أعظم. نعم.
والفسق أنواع كثيرة ومراتب عظيمة، فعقوق الوالدين من الفسوق، وقطيعة الرحم من الفسوق، وغش الناس من الفسوق، والعذر والغدر بالعهد من الفسوق، والكذب من الفسوق، فكل معصية من الفسوق. لكن
بل والكفر، والكفر أيضا من الفسوق، والكافرون هم الفاسقون، لأن الفسق أصله الخروج، أصله الخروج عن طاعة، فإن خرج بكفر كان كفرا، وإن خرج بدعة كان مبتدعا، وإن خرج معصية كان عاصيا. نعم. ولهذا الفسق فسقان، أكبر وأصغر. نعم.
لكن صغائر الذنوب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئة إذا كانت صغيرة، أما الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة. على كل حال، الفسق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد، والطاعة من أسباب الرضا، فالتزام طاعة الله إن كنت فالتزم طاعة الله إن كنت تريد رضاه، وإن كنت تريد رضا الناس فأرض الله، إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس عنك، وإذا أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله والعياذ بالله.
على الشيخ يقصد: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة، وليس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن الآية الأخرى في هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
وذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس، ولكن ذلك ليس بدائم، أحيانا يخرج يوم السبت كما خرج في آخر سفرة سافرها في حجة الوداع، وربما يخرج في أيام أخر، لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ضحا، وأنه دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، وكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قدم بلده لم يبدأ بشيء قبل المسجد، وهاتان الركعتان تشمل كل وقت حتى أوقات النهي، لأنها صلاة سببية فليس عنها نهي في أي وقت وجد سببها حل فعلها. فينبغي إذا قدم الإنسان إلى بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد، وقد تقدم ذكر ذلك.
والظاهر أنه لو صلى في أول مسجد يمر به من البلد كفى، وليس بلازم أن يصلي الإنسان في مسجد حيه الذي يسكن فيه، بل إذا صلى في أي مسجد من مساجد البلد حصلت به السنة، وقد تقدم ذكر ذلك. هذا حديث عظيم وفوائده جليلة، والشيخ رحمه الله تعالى أتحفنا وأمتعنا بتلك الفوائد التي وقف عندها، ولهذا أحببنا ألا ننتقل عن الحديث عن هذا الحديث حتى نفرغ منه. نسأل أن ينفعنا وإياكم به، وأن يربينا وإياكم على تربية السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.